السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم
السلام. أهلا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في برنامجكم مجالس العلم في الحلقة الثانية. في بداية هذه الحلقة والله أسأل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. باسمه باسمكم جميعا أرحب بضيفي وشيخي المبارك فضيلة الشيخ علاء سعيد. أهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، الله يكرمك.
الله يبارك فيكم. شيخنا الكريم، كي لا يضيع وقت الحلقة، تكلمنا في الحلقة السابقة في كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ولم نكمل مبادئ العلوم كما تكلمت وقلت أن لكل علم كل علم من العلوم مبادئ، فنريد أن نكمل مبادئ العلوم وسنبدأ بكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، أما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه صفوان بن عسال المرادي ورآه متكئا في المسجد فقال له: يا رسول الله، جئت لأطلب العلم. فقال له: مرحبا بطالب العلم، بعدما اعتدل صلوات الله وتسليماته عليه، إن طالب العلم لتحفه الملائكة بأجنحتها ويركب بعضهم فوق بعض حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا جميعا من ديننا ما ينفعنا،
آمين،
وأن ينفعنا بما علمنا، وأن آمين يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن. يقولون إن مبادئ كل علم عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة،
نعم،
وفضله ونسبة والواضع،
والواضع نعم،
والاسم والاستمداد حكم الشارع،
نعم،
مسائل
والبعض
بالبعض اكتفى،
نعم،
ومن درى الجميع حاز الشرف. كنا قد وصلنا في مبادئ علم العقيدة إلى الواضع،
نعم،
يعني تكلمنا عن حد علم العقيدة،
نعم،
يعني عن تعريفه،
التعريف، نعم،
وذكرنا بأنه من العقد بمعنى الربط،
نعم،
والوثوق والإبرام والإحكام والإتقان، وقلنا بأن كلمة عقيدة أو معتقد هو الشيء الذي لا يقبل الشك عند معتقده،
نعم،
سواء كان صحيحا أو غير صحيح. أما العقيدة عندنا نحن كمسلمين، الإيمان الجازم،
نعم،
بوحدانية الله تبارك وتعالى، بربوبية الله وألوهية الله وأسمائه وصفاته،
نعم،
الإيمان الجازم بملائكة الله وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وما يتبع ذلك من مسائل،
نعم،
لأن هناك مسائل أدخلت في علم العقيدة بسبب أن فرقا خرجوا خالفوا المنهج الصحيح فوضعوها كمسائل الصحابة وبعض هذه المسائل. طيب، فتعرفنا على الحد،
نعم،
والموضوع قلنا بأن الموضوع هو أن يتكلم أو أن يعلم المكلف الإيمان بالله ما معناه وما يقتضي وما يتضمنه، أن يعلم الإيمان بالملائكة ما يتضمنه، كل الأركان، أركان الإيمان الستة وما يتبع ذلك من مسائل. قلنا ما الثمرة؟ قلنا العقيدة عليها مدار النجاة، وهو أول ما يكلف به العبد هو توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا أردت أن تتكلم عن الثمرة فكفى بالنجاة ثمرة، والإنسان منا جاء إلى الدنيا دون أن يستأذن، وسيخرج من الدنيا دون أن يستأذن، لكنه سيخرج إما على جنة أو على
نار،
أو على نار، عياذا بالله سبحانه وتعالى. فمن أراد النجاة فعليه أن يصحح المعتقد. طيب، وفضله قلنا كل آية تثني على مسألة التوحيد وتتكلم على ثواب بالفوز العظيم ونحو ذلك تدخل في الفضل، وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، إلى غير ذلك. تكلمنا عن نسبته بين العلوم، فقلنا هذا أصل الدين، حتى من ضمن أسمائه كما سيأتي بأنه أصل الدين، يعني ما أنزل الله كتبا ولا أرسل رسلا ولا خلق سماوات ولا أراضين ولا أوجدنا إلا من أجل قضية التوحيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولا تقبل عبادة بغير توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى. قلنا الواضع، الواضع قلنا لا نقصد بالواضع من أنتج وأبدع، إنما نقصد من دون، من الذي دون؟
أول من دون في علم العقيدة
دون، وإلا العلم كان موجودا. يعني المعتقد في الأصل نأخذه من كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، والسنة موحاة أيضا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من الله تبارك وتعالى، فمصدرنا في عقيدتنا كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن حينما نتكلم عن الوضع هنا نتكلم على من دون، فكلمة من دون يعني ما نجد كتابا مختصا بالعقيدة. يعني حينما جمع الزهري رحمه الله الأحاديث جمع فيها الأحاديث التي تتعلق بالعقيدة والإيمان والتي تتعلق بغير ذلك من المعاملات والآداب والأخلاق. حينما جمع الإمام مالك الموطأ حينما أمره المنصور بذلك وجمع الموطأ كان فيه بعض ما يتعلق بالعقيدة ككتاب القدر وكتابه حينما تكلم عن جهنم، فهذا يتعلق بالإيمان باليوم الآخر ونحو ذلك. لكن كتاب أفرد عن العقيدة في الأجيال الأولى قالوا إن أول كتاب هو الفقه الأكبر. طبعا هناك من يقول لا، هذا أول من كتب أبو الحسن الأشعري. لا، هذا هناك من سبق، يعني الفقه الأكبر هو كتاب ينسب لأبي حنيفة، ومن ألفه هو أبو مطيع الحكم البلخي، هو أول من ألف الفقه الأكبر. الفقه الأكبر فيه مسائل تقرر مسائل العقيدة ويرد على المعتزلة وعلى الجهمية وعلى المرجئة وعلى الخوارج، بيرد عليهم في هذا الايه في هذا الكتاب. يبقى ممكن نقول إن أول ما ألف
في العقيدة
هو كتاب الفقه الإيه الأكبر.
بعد
ذلك توالت الكتب، يعني سواء بقى مقالات الإسلاميين ولا غيره، لكن هناك كتب ألفت زي كتب الإيمان لابن أبي، كتاب الإيمان لابن أبي شيبة، كتاب السنة سواء للإمام أحمد أو لابنه أو للخلال أو لغيره، ألفت الكتب بعد ذلك وكان لها مناحي متعددة. يعني هناك كتب كانت تتكلم على مسائل العقيدة ككل، وهناك كتب كانت تفرد بعض مسائل العقيدة. يعني الكتاب يتكلم عن مسألة الإيمان وتعريف الإيمان، وأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وهل يجوز الاستثناء في الإيمان أم لا، ونحو ذلك، وهل والإيمان يتفاضل يزيد وينقص. ممكن تجد كتبا في العقيدة تختص بكام، بباب واحد أو بمسألة واحدة. كتب ألفت من أجل مسألة القدر، كتب ألفت من أجل مسألة الرؤية، كتب ألفت من أجل مسألة علو الله تبارك وتعالى ككتاب العلو للذهبي. يبقى في كتب للعقيدة يعني شملت مجموعة من مسائل المعتقد، وهناك كتب في العقيدة كانت تتكلم على مسائل. وبعد ذلك ظهرت المختصرات والمنظومات. يعني الكتاب مثلا الطحاوية، كتاب الطحاوية للطحاوي مختصر من المختصرات. وهناك من كان لا يختصر نثرا، هناك من كان يختصر بمنظومة من المنظومات، إلى أن جاء عصر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وألف كتاب التوحيد. هذا لما رأى أن كثيرا من الناس يجهل كلمة التوحيد ووقع في الشرك سواء الأكبر أو الأصغر، فألف في هذا الباب كما سيأتي إن شاء الله تعالى. يبقى الوضع عرفنا إن كان أول كتاب تقريبا هو الفقه الأكبر. وقبل ذلك كان هناك أحاديث مدونة سواء في الموطأ أو في الكتاب بتاع ما جمعه الزهري عليه رحمة الله من الأحاديث. بعد ذلك اسمه يسمى هذا العلم بعلم العقيدة، وأحيانا يقولون عقيدة أهل السنة. يعني إيه أهل السنة؟ أصحاب السنة الذين يلتزمون السنة ويسيرون عليها. وأحيانا نقول أهل السنة والجماعة، يعني هم يلتزمون بالسنة ويلتزمون بجماعة الإيه؟ بجماعة المسلمين، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بالاثنين. أمرنا بالتمسك والاعتصام بالكتاب والسنة، كما أمرنا أن نجتمع عليها، فقال سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا. هذا التمسك بالكتاب والسنة، حبل الله هو ما يوصلك إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. واعتصموا بحبل الله جميعا. والجزء الثاني في نفس لا يقل ولا تفرقوا، ولا تفرقوا يعني افعلوا إيه؟ اجتمعوا. هذا السنة والجماعة. يبقى أحيانا يسمى العقيدة، أحيانا عقيدة أهل السنة، أحيانا عقيدة أهل السنة والجماعة، أحيانا يسمى بالسنة. ولذلك ألفت مؤلفات باسم السنة. نعم. وإذا فتحتها وجدت الكلام عن العقيدة كما ذكرت لك السنة للإمام أحمد ولابنه. نعم. عبد الله وللخلال ولغيرهم.
نعم.
كذلك يسمى هذا العلم بعلم التوحيد كالكتاب. نعم. الذي معنا فقد. نعم. سماه الإمام محمد بن عبد الوهاب بكتاب التوحيد. وكتب الحديث كالجامع الصحيح للبخاري والجامع الصحيح لمسلم هناك فيها ما يسمى بكتاب التوحيد.
نعم.
يعني من ضمن الحديث التي تتكلم عن التوحيد. وأحيانا يقال عن الكتب الإيمان, يعني أحيانا يقال عنها
الإيمان
لأنه بتتكلم سواء بتتكلم عن قضية الإيمان كقضية الإيمان أو بيتكلم عن أركان الإيمان
الستة. نعم.
يبقى إذن تسمى بعلم عقيدة,
علم العقيدة,
عقيدة أهل السنة, عقيدة أهل السنة والجماعة, السنة, التوحيد, الإيمان, تسمى. نعم. بأصول الدين.
أصول الدين
هذا في مقابل فروع الدين طبعا. نعم. نحن ليس معنى يقال أصول وفروع أننا نقول بأن الدين قشر ولب.
نعم.
يعني قشر, يعني هذه القشور لا نهتم بها, لا, الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم
كافة.
إذا جاءنا الأمر من الله تبارك وتعالى أو من رسول الله عليه الصلاة والسلام لا نقول هذه تهم وهذه لا تهم, لكن حينما يتعارض أمران من الأوامر ولا نستطيع أن نأتي بالاثنين آنذاك نقدم أعلاهما. فالذي أريد أن أقوله يسمى أيضا علم العقيدة بعلم
أصول الدين,
أصول الدين.
نعم.
يسمى أيضا بالفقه الأكبر كما ذكرنا.
نعم.
فلو سألتك الآن بما يسمى علم العقيدة؟
يسمى أصول الدين.
ماشي.
ويسمى بالفقه الأكبر.
الفقه الأكبر ويسمى. نعم.
ويسمى أيضا عقيدة أهل السنة والجماعة.
ويسمى عقيدة أهل السنة والجماعة.
عقيدة أهل السنة.
ويسمى عقيدة أهل السنة.
نعم.
والسنة.
السنة.
نعم. والإيمان.
والإيمان.
والتوحيد.
التوحيد.
نعم. أليس كذلك؟
بلى.
حتى هناك وإن كان هذا مسمى واسعا ككتاب الشريعة للأجري. وهو. نعم. يتكلم أصلا عن العقيدة ومسائل
في العقيدة.
ومسائل في العقيدة وإن كان هذا الكلمة كلمة شريعة واسعة.
نعم.
كلمة واسعة. يبقى هذا الاستمداده.
نعم.
هذا اسمه.
الاستمداد. نعم.
من أين نستمد عقيدتنا؟ شوف.
نعم.
الميزة من الكتاب وصحيح السنة.
الله أكبر.
كتاب وصحيح السنة يعني لا يدخل في العقيدة الإجماع ولا يدخل في العقيدة القياس. الإجماع والقياس في العقيدة مصدران مظهران لا منشئان للحكم.
معلش نعدها مرة ثانية يا شيخ.
يعني أنا في القرآن.
نعم.
هذا مصدر أخذ منه عقيدتي.
نعم.
صحيح السنة مصدر أخذ منه عقيدتي.
نعم.
أما الإجماع في مسائل العقيدة, أما الإجماع فهو مصدر مظهر.
نعم.
لا منشئ. يعني إيه مظهر؟ يعني مظهر الذي في الكتاب والسنة. وكذلك القياس مظهر للذي في الكتاب
والسنة.
لا أنه مصدر مستقل.
نعم.
بخلاف في أمور الفقه, وسيأتي أن في أمور الفقه أن القياس على رأي جمهور العلماء دليل من أدلة من أدلة الفقه.
نعم.
من الأدلة المعتبرة في الفقه.
نعم.
الإجماع دليل من أدلة من أدلة الفقه.
نعم.
أما هنا في القياس في العقيدة أحيانا نقول وأجمع السلف. نعم.
نعم.
تقول أجمع السلف هذا لا أنه مصدر منشئ وإنما مصدر مظهر.
نعم.
وهكذا في القياس.
نعم.
فنحن كأهل السنة نأخذ عقيدتنا من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك أي مسألة نتحدث عنها في العقيدة لابد أن تقول أين كلام الله فيها؟
نعم.
أين كلام رسول الله صلى الدليل. الله عليه وسلم فيها؟
نعم.
ولذلك وهذا الذي يفرق بيننا وبين
البدع.
غيرنا.
نعم.
من أهل البدع.
نعم.
أين كلامكم هذا في القرآن؟ أين كلامكم هذا
في
سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ حينما نثبت مثلا باب من الأبواب التي اختلف فيها الناس كباب الأسماء والصفات.
نعم.
حينما نأتي بباب الأسماء والصفات فيقولون لنا تثبتون لله اليد, نقول قال الله عز وجل عن نفسه بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء
سبحانه.
وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
نعم.
نثبت اليدين كما أثبت لنفسه.
نعم.
ولا تماثل المخلوقات كما قال عن نفسه
سبحانه
وتعالى.
نعم.
يبقى إذن أنا الآن أرجع إلى كلام ربي.
نعم.
في عقيدتي أرجع إلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام, لكن من. نعم. أراد أن ينفي ها هذا الكلام المثبت في القرآن هو المطالب بالدليل أم أنا المطالب
هو
بالدليل؟
هو المطالب بالدليل.
أنا الآن واحد يقول لي من قال لك بأن الله سميع؟ أقول لا. الذي قال لي هذا هو الله.
سبحانه
من قال لك بأن الله بصير؟ الذي قال هو الله.
سبحانه.
من الذي قال بأن الله تبارك وتعالى له كذا أو له كذا من الصفات؟ حينما أستند للكتاب، حينما أستند للسنة، أقول قال الله عن نفسه أو قال أعلم الخلق بالله وهو رسول الله صلى الله عليه وآله. وآله.
نعم.
يبقى إذن استمدادنا في العقيدة من الكتاب
والسنة
وصحيح سنة رسول نعم. الله اللهم صل عليه وعلى آله.
وصلنا إلى حكم الشارع.
حكم الشارع العقيدة فيها ما هو فرض عين الذي تقيم به إيمانك
نعم.
تقيم به توحيدك،
هذا فرض عين على جميع الأمة.
فرض عين يعني ما يمكن يعني حينما يعتقد الإنسان أن الله تبارك وتعالى واحد
نعم.
ما تقول فرض كفاية
نعم.
إذا قام به عدد يسقط عن يسقط التوحيد عن الآخرين.
سبحان الله.
ماذا تقول؟ فهناك من العقيدة مسائل في العقيدة تكون فرضا عينيا على الجميع على نعم. جميع المكلفين من هذه الأمة
نعم.
ما هي؟ الإيمان المجمل
نعم.
بتوحيد الله تبارك وتعالى. وأنا أقول الإيمان الإيه؟
المجمل.
المجمل لأنه ممكن يخفى عليه بعض الإيه؟
المسائل
التفصيلات نعم. طيب الإيمان المجمل بتوحيد الله تبارك وتعالى بملائكته بكتبه نعم. اللي هي أركان الإيمان الستة بالقدر باليوم الآخر
نعم.
هذه بالإيمان المجمل. لكن كلما عرفت تفصيلا كلما زادك ذلك إيمانا وثباتا وقربا من رب العالمين
سبحانه
وتعالى. يبقى إذن هناك فيه ما هو فرض عين ويبقى علم العقيدة بتفصيلاته فرض كفاية. يبقى هناك ما هو فرض عين،
فرض عين وهناك فرض كفاية.
أن تقف على كل صفة من صفات الله تبارك وتعالى، أن تعرف كيف تناظر المعتزلة في قضية القدر وفي غيرها، أن تعرف كيف تناظر الخوارج في قضية الإيمان وفي قضية الوعيد، أن تعرف كيف تتكلم مع المرجئة فيما أخطأوا فيه في قضية الإيمان ونحوها. أنت هذه القضايا
فرض كفاية.
نعم. يعني لا نقول بأنها واجبة على كل فرض من
نعم.
أفراد المسلمين.
إذا قام بها بعض المسلمين خلاص سقطت عن البقية.
سقط عن البقية.
نعم.
طيب إذا كان هناك عدد يكفي في
نعم.
هذا الباب، عدد يعني ما تصور مثلا نعم. وجد العدد الذي يكفي ويرفع الإثم عن بقية الأمة في هذه الجزئية، يبقى بعد ذلك هذه التفصيلات مستحبة على بقية الأفراد.
نعم.
يبقى أصبح منه ما هو فرض عين.
نعم.
وأصبح الباقي فرض. كفاية.
إن تصورنا
أنه أقيمت الكفاية في الأمة فيبقى بعد ذلك مرتبة الإيه؟ المندوب للعلم
نعم.
بهذه التفصيلات
نعم.
يبقى الاسم والاستمداد وحكم الشارع
مسائله.
نعم. مسائل هذا العلم حينما نتكلم عن توحيد الله وأنه لا يجوز أن نتوجه بالعبادة إلا لله، النذر لا يكون إلا لله والذبح نعم. هذه مسائل ندرسها في هذا العلم. الذبح لا يكون إلا لله، متى يكون الذبح شركا
نعم.
أكبر يخرج عن ملة الإسلام مثلا، متى لبسه ما يسمى بالحفاظة ونحو ذلك ما حكمه
نعم.
تعليق الخرز الزرقاء وضع قرني الخروف من أجل دفع الحسد، قضايا الإيمان بالملائكة وصفات الملائكة، قضايا الإيمان بالرسل وما صفات الرسل، قضايا الإيمان بالكتب وهل هذه الكتب كلها محفوظة أم منها ما حرف ومنه ما هو محفوظ، الإيمان بكلام الله تبارك وتعالى، الإيمان بالقدر، هذه المسائل التي تتعلق بهذا العلم
نعم.
يبقى إذن هذه تعتبر المسائل اللي أو المبادئ العشرة لعلم العقيدة
طبعا.
الحد
والموضوع والثمر
ثم الثمرة
نعم.
وفضله ونسبة والواضع
نعم.
واسم الاستمداد حكم الشارع
نعم.
مسائل
والبعض
بالبعض اكتفى، يعني هناك من لم يأخذ هذه المبادئ العشرة إنما اكتفى بمعرفة بعضها في بداية العلم،
اكتفى ببعض هذه العشرة فقط،
اكتفى ببعض والبعض بالبعض اكتفى
نعم.
ومن درى الجميع اللي يدري العشرة
نعم.
ومن درى الجميع حاز الايه
الشرف
نعم. نريد أن نبدأ في الكتاب، لكن قبل أن نبدأ في الكتاب أود أن أقول لك عقيدتنا لها خصائص، عقيدتنا كأهل السنة
والجماعة.
عقيدة المسلمين
الحمد لله
لها خصائص
نعم.
من هذه الخصائص ومن أميز هذه الخصائص أن عقيدتنا شمولية
الحمد لله.
يعني إيه شمولية؟ تتكلم عن القضايا الكبرى.
نعم.
قضايا كبرى، وجود توحيد الله تبارك وتعالى، وجود الكون كيف، هناك من لا يدري كيف وجد. نعم. والكون هذا إلى أين؟
نعم.
جئت لا أعلمه من أين، هو لا يعلم من أين، أما نحن فنعلم.
نعلم الحمد لله.
جئت لا أعلمه من أين، ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا، شئت هذا أم أبيت، كيف جئت، كيف أبصرت طريقي، لست أدري. أما نحن كمسلمين ندري أن الذي خلقنا هو رب العالمين، وأنه كلفنا سبحانه وتعالى فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأنه أنزل إلينا كتبا، وأنه أرسل إلينا رسلا سبحانه وتعالى، وأنه سيقيم جنة ونارا، وأنه سبحانه وتعالى سيحاسب عبادة من أحسن فإلى الجنة، ومن أساء فلا يلومن إلا
نفسه.
نعرف هذا.
نعم.
فإذا من قضائق عقيدتنا تتكلم عن هذه الأمور.
نعم.
يعني حينما تقول هذا الكون كيف وجد، تعرف كيف وجد.
نعم.
يعني هات أي مسلم لو قيل له من الذي رفع هذه السماوات، بكل الطفل الصغير عندنا ماذا سيقول لك؟
الله.
يقول الله.
نعم.
من الذي نصب الجبال، من الله. الذي بسط الأرض، من الذي فجر الأنهار، القضايا الكبرى. لو قيل لهذا يا ولدي، ده أنا بقول أكلم معك مع حتى الأطفال الصغيرة، لو قلنا لهم هل سيخلد الناس في هذه الدنيا، سيقول
سلام
هنموت، تورق فين، هيقول عند من،
عند الله،
عند الله.
نعم.
طيب هل كل الناس سيكونون في مكان واحد، هيقول لا ده في جنة وفي
نعم.
يبقى إذن القضايا الكبرى، قضايا الكون ووجود الإنسان وقضايا التوحيد، هذه القضايا الشمولية هذه تكلمت عنها عقيدة الإيه؟ الإسلام.
نعم.
إذن العقيدة الإسلام من خصائصها هي أنها عقيدة مالها
شمولية.
نعم. تتكلم عن القضايا الإيه؟
شمولية.
القضايا الكبرى. طيب أيضا من خصائص هذه العقيدة أنها غيبية.
الله أكبر.
أنت في أول سورة البقرة تقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
الذين يؤمنون بالغيب.
الذين يؤمنون بالغيب.
نعم.
نؤمن بالله تبارك وتعالى.
نعم.
لم نره بأعيننا وإن شاء الله نراه في الجنة.
آمين.
لكن هناك آثار وآيات تدل على وجود الله ووحدانية رب
تعالى.
العالمين سبحانه.
نعم.
وتعالى.
نعم.
لأن لو سألت يعني سؤالا كذا
عابرا،
لماذا لم يظهر ربنا سبحانه وتعالى لنا نفسه وهو مستو على عرشه في هذه الدنيا؟
لو رأيناه لأطعنا الله عز وجل.
ما خالف أحد.
نعم.
ولا عصى أحد.
نعم.
بل ربما ما تلذذ أحد. ما يمكن أن تنظر، هل تلتفت لغير الله؟ ممكن ما تأكل ولا تشرب ولا
ما تستخدم
الحياة. نعم. الحياة نفسها.
نعم.
ما تستخدم. إذن أين الاختبار؟
نعم.
فين الاختبار؟
نعم.
الاختبار حينما يأتيك الخبر من الله، هل ستصدق ولا لا تصدق؟ وأقام سبحانه وتعالى الحجج والبراهين على ما يقول. هذا سواء ملائكة الله، هل رأيناها بأعيننا؟
لم نراها.
القدر سر من أسراره.
نعم.
اليوم الآخر سيأتي.
نعم.
الكتب، هناك القرآن الكريم موجود بيننا. الرسل، كل رسول ظهر أمام قومه إلى أن أتاه الايه؟ أتاه الأجل.
نعم.
فإذا هناك أشياء طبعا ظهرت، لكن من خصائص هذه العقيدة أنها عقيدة مالها
شمولية.
شمولية. والتانية أنها
غيبية. نعم. نؤمن بالغيب،
لكن هذا الغيب هل يناقض العقل؟
ده سؤال جميل. شو.
أنا بسأل سؤال.
نعم.
يعني حينما يأتي بعض المتفلسفين الآن من الملحدين.
نعم.
يقول لك يعني هؤلاء عندهم خزعبلات سواء مسلمين ولا غيرهم،
في عذاب قبر وما عذاب قبر. نعم.
يعني مثلا.
نعم.
لكن احنا عندنا هذا.
نعم.
ماله ما.
نعم.
هو ما يناقض العقل اصلا.
نعم.
مرة واحد بيقول لي بيسأل سؤالا يعني اعطني دليلا على وجود الله.
نعم.
قلت خلاص انا عايز شيئا واحدا منك.
نعم.
هو انسب هذا الكون لشيء.
نعم.
انسب هذا الكون لإيه؟
لشيء.
أخبرني كيف وجد هذا الكون.
نعم.
في النهاية لو أخذ بأي نظرية من النظريات الإلحادية في النهاية سينسب هذا الكون لإيه؟
لله سبحانه.
لشيء. لا، في النهاية هينسب لشيء.
نعم.
هو لا يؤمن بالله.
نعم.
هذا الشيء هو لا. يعني من هم من يقول طبيعي جاء.
نعم.
الطبيعة. طب إيه هي الطبيعة؟ يعرف لنا الطبيعة.
نعم.
اللي يتكلم على بداية الكون بأنه ونظرية داروين ونظرية التطور اللي بيتكلموا عليها الآن ونحو ذلك، في النهاية بداية هذا الكون ماء، الماء هذا جاءت عليه آلاف السنين وبدأ يتحرك فكون كائنا حي، هذا الكائن الحي بدأ يتطور بدأ إلى أن ترقب. طب معنى كلامكم أن الإنسان سيتطور وسينتقل إلى مرحلة أخرى، هيتطور يبقى كائن آخر، لماذا لم تأتي هذه المرحلة؟ ثم هذا الماء الذي وجد أولا، أخبرونا من الذي أوجده أصلا؟
الله سبحانه وتعالى.
فأنا الذي أريد أن أقوله هو بأن عقيدتنا عقيدة شمولية
غيبية،
تمتاز بأنها غيبية وغيبيتها لا تناقض العقل بل توافق العقل.
نعم.
ولذلك الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء
أم هم الخالقون،
تيجي تفكر أم خلقوا من غير شيء، أنا لو قلت هذا الكوب وجد من غير شيء مش هتبقى مصدقة.
نعم.
طيب بعدين جاء ما هو أصعب.
نعم.
يعني إن يوجد هذا بغير شيء أم هم الخالقون.
نعم.
يعني في واحد، هل يوجد شخص ادعى أنه خلق نفسه بنفسه؟
لا.
يعني هل فرعون قال أنا خلقت نفسي؟
لم يقل.
أنا أوجدت نفسي؟
نعم.
أم هم الخالقون؟
نعم.
طيب إذا كان عجز أن يخلق نفسه قال أم خلقوا السماوات والأرض؟
بل لا يوقنون،
بل لا يوقنون. يعني هذا كلام يبين لنا بأن عقيدتنا التي نعتقدها لا تخالف
العقل،
لا تخالف العقل. يبقى شمولية،
شمولية،
عقيدة شمولية،
غيبية،
غيبية، ربانية.
ربانية،
ربانية يعني جاي منين؟
من رب العالمين سبحانه وتعالى.
تجيش تقول لي لا ذوق ولا وجد ولا كشف، يعني انت عارف بعض الناس عندها مصادر.
نعم.
أخرى يعني مثلا كبعض المتصوفة، حتى بعض الشيعة وإن كان الرافضة يختلفون هل الكشف مصدر ولا العرف كشف. يعني
لا،
كشف يعني تنكشف عنه الحجب، يرى الله ويكلمه والله يكلمه، أو يرى الرسول صلى الله عليه وسلم. كان أحد مشايخ الصوفية يجي يقول لك فجأة الحديث ده صحيح، هذا الحديث ضعيف. ليه؟ قال أنا ما أحتاج أن أتعلم لا مصطلح ولا علم علل ولا هؤلاء الرواة ولا جرح ولا تعديل. ليه؟ قال حينما أذكر الحديث يمر أمامي رسول الله أراه،
لا حول ولا قوة،
فإذا ابتسم فالحديث صحيح.
ما شاء الله.
وإذا لم يبتسم فالحديث ضعيف.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
هذا ما يسمي الكشف، اتكشف.
نعم.
له.
نعم.
يعني فرأى الرسول، شوف أي كلام من هذا، خلاص يهدموا علم الرضح ليه ولا حديث. هذا الكلام. وفي اللي بيقول لا، يعني في ترجمة الدسوقي، إبراهيم الدسوقي.
نعم. إبراهيم الدسوقي المعروفة شيخنا ولا؟
أيوة، اللي هو. نعم. جاء من المغرب.
نعم.
يقولون في ترجمته، يعني بيقول إن مرة أتاه ناس وقال ظلوا يكلمونا ويحدثونا وهو عمال يحدثهم، وفجأة بيقول إيه طيب، يكلمهم يقول طيب، يكلمهم يقول طيب، فقالوا له ماذا
نزل عليه الوحي ولا إيش؟
لا، مش نزل عليه الوحي، بيقول بأن ملكا من الملائكة في السماء الرابعة أغضب الرب.
لا حول ولا قوة.
فالملائكة جايين يكلموني عشان أنا أتشفع له عند الله.
أعوذ بالله.
فبقول لهم طيب، يعني خلص معاكم بعدين.
أعوذ بالله. خالف كلام الله عز وجل، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون.
حينما يقول لك ويقول لك أنت تروي عن فلان عن فلان عن فلان، أنت تروي ميت عن ميت، وأما نحن فلا نروي إلا عن الحي الذي لا يموت. الله يا عم ماجي، كلنا نرجع إلى كلام الله، لكن إيه معنى كلمة أروي عن الحي الذي لا يموت؟ معناه هو بيقصد إنه منه بيكلم الله والله ولا والله يكلمه.
أعوذ بالله.
هل هذا موجود إلا لأنبياء الله ورسل الله؟
لا.
ولذلك نحن نأخذ عقيدتنا، عقيدتنا ربانية. حتى ما صح من ما يسمى الكشف ولا الذوق.
نعم.
يعني لو إحنا قلنا أن في مثلا مسألة الفراسة اللي كانت موجودة عند بعض الصحابة والصالحين، يعني بالرغم أن في فرق ما بين هذه الألفاظ،
نعم،
ما صح منه يؤيد الشرع لا يخالفه.
نعم.
يؤيد الشرع ولا
يخالف،
ولا يخالف. يبقى إذن عندنا
ثلاثة،
أن العقيدة
شمولية
وأن عقيدة غيبية وأنها ربانية.
نعم.
خذ الرابعة، وأنها توقيفية.
توقيفية. نعم.
يعني توقيفية، توقيفية يفسرها العلماء بأحد تفسيرين.
نعم.
يقول والأثنان صحيحة، الأولى يقولون قف إلا بدليل، لا تحرك لسانك إلا بدليل. يبقى إذن يعني إيه توقيف؟ يعني لا أتكلم إلا وأنا معايا إيه؟
دليل.
ولا أنا معايا دليل. لو إن لم يكن معايا دليل أعمل إيه؟
تسكت.
ولذلك ولا تقف ما ليس لك به
علم،
يعني ولا تتبع،
تتبع.
ولا تقف ما ليس لك به علم.
إن السمع،
إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه
مسؤولا.
مسؤولا. طبعا أنت عارف ليه ذكر السمع والبصر والفؤاد؟ لأن دول مصادر العلم.
سبحان الله.
أنت الآن لما بتيجي تتعلم عن طريق الإيه؟
السمع والبصر.
السمع والبصر. نعم. وهناك ما يعقل وهو
القلب.
القلب.
نعم.
خدت بالك؟ قال إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك، فهذه الثلاثة تسمى منافذ العلم.
نعم.
إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهناك ما يقول التوقيف هو الذي أوقفنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من معاني كلام الله ومن الكلام الذي ذكره في سنته. نعم. يبقى يعني توقيفي تقول يعني احبس لسانك إلا بدليل، أو هي الأشياء التي أوقفنا عليها رسول الله. المرد جميعا في النهاية أنني لن أتحدث إلا بالكتاب والإيه؟
والسنة.
إلا بالكتاب والسنة، ما أوقفني عليه الرسول أو الدليل الذي هو في الكتاب والسنة. أصبح من خصائص العقيدة عندنا
أربعة.
كم؟ ها؟ طول الأربعة شمولية
غيبية،
غيبية
الرابعة
شمولية غيبية ربانية الأخيرة توقيفية. يبقى دول كم؟
أربعة.
أربعة. عقيدتنا فيها توازن ووسطية.
نعم.
عقيدة أهل السنة فيها توازن
ووسطية،
لا هي عقيدة مادية ولا هي عقيدة روحية.
نعم.
محضة. إذن جمعت العقيدة بين المادة والروح.
نعم.
جمعت العقيدة بين الغيب والعقل.
نعم.
أنت عارف أن عقيدة اليهود مادية.
نعم.
و...
عقيدة النصارى.
ولذلك عقيدة نعم. اليهود مادية. أنت يعني في سورة البقرة قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا.
نعم.
يعني شوف بعد فضل الله ونعم الله عليهم وأنجاهم من فرعون وسامه سوى وكل ده. وإن هذه الآيات والمعجزات وتسع آيات مع موسى عليه الصلاة والسلام، وبعدها يقولون لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا.
قمة الغباء.
يعني عقيدتهم مادية. لا، لا تنسى في نفس التوقيت أن أتباع موسى على الدين الصحيح كثر.
نعم الحمد لله
على الدين الصحيح.
نعم.
لكن أنا أتكلم على الجزء الذي خالف موسى وكفر به.
نعم.
وإلا في حديث ابن عباس الذي سيأتي معنا في كتاب التوحيد حينما قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرات والرأيت ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان ورأيت النبي وليس معه أحد ثم رأيت سوادا عظيما
فظننت
أنها أمتي. لما سأل قيل له هذا موسى وإيه أمته، يعني دول أتباعه. يبقى أتباع موسى الذين اتبعوا دينه
الصحيح
كثر. كذلك أيضا هناك من كفر بموسى وهم كثر كالقوم هؤلاء. نعم. الذين قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله
جهرة.
فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد الله عز وجل بعثهم بعد الموت.
نعم.
طيب يبقى اليهود عندهم أمور الماديات.
نعم.
هل تتذكر القوم الذين أخذهم موسى اللهم صل وسلم عليه وعلى آله حينما أخذهم عند جبل الطور ليكتبوا التوراة؟
نعم.
بعدما أخذهم رفضوا الكتابة.
نعم.
يعني كان الله عز وجل يا الله كان يكلم موسى وهذه آية من آياته.
نعم.
تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض.
على بعض
منهم
من كلم الله.
من كلم الله.
نعم.
طيب الله عز وجل سيملي على موسى رفضوا.
نعم.
لما رفضوا ماذا صنع الله عز وجل؟ قال وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه
ظلة.
يعني إيه نطقنا الجبل؟
نعم.
الله عز وجل رفع الجبل اللي هم عنده، رافع الجبل والجبل كأنه
ظل
كأنه سيسقط عليهم.
نعم.
فأنا ذا قالوا لموسى ماذا نكتب يا موسى؟ نعم. ماذا نكتب يا موسى؟ يبقى في قوم فيهم عندهم إيه؟ ماديات. ماديات يعني يريدون الشيء المحسوس فقط.
فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم.
في قوم لا المحسوس. عقيدة النصارى.
نعم.
روحية.
نعم.
ما فيها شيء. ولذلك ممكن تسمع بعض الخزعبلات وبعض الأشياء التي ما يمكن أن تدخل العقل بشيء من الأشياء. لكن عندنا نحن كمسلمين ما في شيء في عقيدتنا لا يدخل العقل.
الحمد لله.
ولذلك يقولون عقيدتنا لا تستحيلها العقول لكن ممكن ممكن تأتي بما تحير العقول سبحان يعني يحتار فيها العقل لكن لا يستحيله يعني لا يقول هذا مستحيل لا ما في في العقل ما هذا مستحيل إنما تحير لكن هؤلاء يأتون بأشياء ويستعينون بقصص وبعض الأشياء يعني فاكر بعض الأشياء اللي كانوا يعملوها بالجهاز اللي هو اسمه إيه الهولوجرام
نعم
يروحوا أنت عارف الجهاز ده ممكن يظهرك في مكان بشخصك وأنت غير موجود في هذا المكان الآن بعض الناس بيستخدموا استخداما حسنا لكن أول ما خرج هذا الجهاز كان يأتي أنه مثلا عندي كنيسة أو عندي شيء ويجي مثلا يظهر صورة على أنها العذراء مريم
ظهرت فجأة
هذا بهذا الجهاز ممكن يظهر أشخاصا بتتحرك وتتكلم وتفعل ونحو ذلك ولذلك هذا معروف لكن يأتي لماذا استعان بهذه الأشياء حتى يصدق الناس أما نحن في عقيدتنا لا نحتاج إلى مثلها لا نحتاج إلى أن نضحك على أحد ليصدق هذه العقيدة
الحمد لله.
هي توافق أصلا الفطرة
نعم فطرة صحيحة
ما من مولود يولد إلا ويولد على
الفطرة
فأبواه أو ينصراني أو
مسلماني
أو يمجساني ما في يمسلماني لأنه هو أصلا مولود على الإيه
على الفطرة الصحيحة
مولود على الفطرة
نعم.
يبقى هناك خصائص لهذه العقيدة شمولية أنها شمولية
نعم. وغيبية نعم. ربانية توقيفية
فيها توازن
ووسطية فيها توازن ووسطية نعم
طيب نبدأ ندخل في الكتاب ولا انتهى
انتهى وقت العقيدة الآن وقت كتاب الفقه
طيب
فنخرج فاصل ثم نعود مرة أخرى
إن شاء الله
أعزائي المشاهدين ابقوا معنا فاصل قصير ثم نعود إليكم من جديد مع كتاب الفقه انتظرونا ولا تذهبوا إلى مكان آخر أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين والمشاهدات عدنا إليكم من جديد الآن فضيلة الشيخ مع كتاب الفقه وصلنا أيضا ما أكملنا في الحلقة السابقة مبادئ العلوم وتكلمنا عن الحد لو نذكر مشاهد الكريم أيضا بالحد أي التعريف علم الفقه فضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله قلنا بأن حد الفقه في اللغة هو الفهم
نعم.
وبعضهم يقول فهم الأشياء الدقيقة أو فهم ما بقى وغمض
نعم.
واستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى وقالوا يا شعيب لا نفقه كثيرا مما تقول يعني لا نفهم
نعم.
أما الفقه في الاصطلاح فهو نعم. العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية
نعم.
هذا في خلاف بين العلماء في كلمة العلم
نعم.
فبعض العلماء استبدلها بكلمة معرفة
نعم.
فأصبح التعريف هو معرفة الأحكام الشرعية العملية ليه قلنا العملية لنخرج العقيدة لأنها علمية يبقى إذا وقلنا ليه معرفة حتى تشمل ما كان يقينيا وكان ظنيا وقلنا الأحكام الشرعية لأن في أحكام عادية وأحكام عقلية لكن نحن في الفقه نعرف الأحكام الشرعية يبقى معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة يعني التي حصلناها بالاجتهاد لا حصلناها بالإيه
بالاجتهاد
نعم. من أدلتها التفصيلية نعرف أن هذا الحكم ما دليله ولذلك العلم ما هو العلم العلم أن تعرف
المسألة بدليلها. نعم. أن تعرف المسألة بإيه؟
بدليلها.
بدليلها. يعني مثلا أنت كطالب علم.
نعم.
إذا قلت لك هل النية ركن من أركان الصلاة؟ نعم. أو هل هي شرط من شروط الصلاة؟
نعم.
فمثلا عند الحنابلة هي شرط من شروط الإيه؟
الصلاة.
الصلاة. فإذا قلت لك هي شرط من شروط الصلاة، ما دليلك على هذه الشرطية؟ تقول دليلي كذا.
نعم.
لابد أن تستند لإيه؟
لدليل.
يعني لا تأتي فقط وتقول لي شرط. نعم. لا تأتي فقط وتقول ركن.
نعم.
لا تأتي فقط تقول هذا واجب. نعم. هذا حرام. حرام ليه؟
نعم.
واجب ليه؟
نعم.
مكروه ليه؟ لماذا؟ يبقى إذن العلم.
نعم.
أن تعرف المسألة بدليلها.
نعم.
بدليلها.
نعم.
طيب.
طيب
تعالى نعرف الشيء الثاني،
الموضوع.
الحد والموضوع. ما
الموضوع.
موضوع علم الفقه؟ موضوع.
نعم.
علم الفقه العبادات وما يتعلق بها من أحكام، يعني نتعرف على الطهارة لأنها شرط في صحة الإيه؟ في صحة العبادة.
نعم.
في صحة الصلاة أو في صحة الطواف في الحج على رأي الجمهور. لابد أن نتعرف على الماء الذي يصح أن أتطهر به، كيف أرفع الحدث، كيف أزيل الخبث وما يتعلق بذلك، أحكام السواك، أحكام الصؤر، أحكام ما يتعلق بالوضوء، ما يتعلق بالغسل، ما موجبات الغسل، ما موجبات الوضوء، إلا ما يتعلق بأحكام الحيض. ونتعرف على الصلاة وأحكامها، نتعرف على صفة الصلاة، أركانها، واجباتها، شروطها، أنواع الصلاة، صلاة الجمعة، صلاة العيدين، الاستسقاء. نتعرف على أحكام الزكاة وأنواعها، زكاة النقدين، زكاة بهيمة الأنعام، وزكاة الزروع والثمار، زكاة الركاز. نتعرف على الصيام، أحكامه وأركانه وواجباته والمفطرات. نتعرف على أحكام الاعتكاف، أحكام الحج وما يتعلق من ذلك، الهج. نتعرف على أحكام الجهاد. نتعرف على أحكام الأحكام التي تتعلق بالمعاملات سواء بالبيوع أو بالنكاح. نتعرف على أحكام الجنايات. كل
نعم.
هذا في الفقه.
نعم.
سواء عبادات أو معاملات، ما يتعلق بأسرة، ما يتعلق بجنيات ونحو ذلك. يبقى الحد والموضوع ثم الثمرة. ما ثمرة ذلك؟ ثمرة هذه معرفة الفقه أن تلتزم الأمر.
نعم.
وأن تجتنب النهي.
نعم.
أنت تصلي؟
نعم أصلي.
طيب أنت ما تعرف أن تصلي إلا إذا عرفت أحكامها.
نعم.
عرفت كيف تقوم، كيف تركع، كيف تسجد، هذه الصلاة كيف تؤدى.
نعم.
كيف تتطهر، كيف تفعل، كيف تفعل. يبقى إذن ما ثمرة علم الفقه؟ تقول أن أمتثل الأمر. نعم. على الوجه الصحيح.
نعم.
أنت تقول بأن العبادة لا تقبل إلا بشرطين.
نعم.
الإخلاص والمتابعة.
نعم.
الإخلاص بينك وبين ربك في قلبك. أن تقصد بعملك هذا وجه الله، وأما المتابعة يعني أن تكون على هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف أكون على هدي الرسول؟ بعلم الفقه بقى.
نعم.
أن تعرف كيف كان يصلي، من الذي يحل، من الذي يحرم، كيف، من الذي يصحح العبادة، من الذي يفسدها ويبطلها.
نعم.
يبقى إذن ما ثمرة علم الفقه؟ تقول أن ألتزم الأمر وأجتنب النهي.
نعم.
وأن أعبد الله على إيه؟ على بصيرة. وإذا تعاملت في معاملة أبتعد عن الحرام وأتعامل بالمعاملة الحلال.
نعم.
صح؟
نعم. ثم فضل.
وهذا يدخل أيضا، فضل يدخل فيه قول الله سبحانه وتعالى: من يريد الله به خيرا يفقهه
في الدين.
في الدين.
نعم.
من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا وتحصيل العلم كما ذكرت لك، الملائكة يعني يركب بعضهم فوق بعض حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب.
نعم.
ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى
الجنة.
الجنة. يبقى الحد والموضوع ثم الثمرة.
نعم.
ها. وفضله فضله ونسبة. أحد العلوم المهمة، مش العلوم الشريعة بتنقسم إلى قسمين، علوم أصلية وعلوم فرعية.
نعم.
يعني حتى بعضهم يقول علوم آلة. في علم اسمه علم الآلة.
نعم.
يعني علم العقيدة علم أصلي ولا علم آلة؟
علم أصلي.
أصلي.
نعم.
طب ماذا تقول علم آلة؟
نعم.
صح ولا لا؟
نعم.
طيب علم الفقه أصلي.
نعم.
علم التفسير أصلي، لكن علم النحو هذا علم من علوم الآلة.
نعم.
مصطلح الحديث، لا أتكلم عن فقه الحديث، فقه الحديث أصل.
نعم.
لكن مسألة مصطلح الحديث من علوم الإيه؟ من علوم الآلة. ففرق بين العلوم الآلة وبين العلوم الإيه؟ الأصلية. فمن العلوم الأصلية المهمة علم الإيه؟ علم الفقه، علم الحلال والحرام.
نعم.
طيب أيضا وفضله ونسبة الواضع، كيف وضع علم الفقه؟ أيضا أعيد وأكرر، لا نتكلم عن وجود العلم،
نعم،
وإنما نتكلم عن تدوين العلم،
نعم،
نتكلم عن تدوين متى دوين العلم،
نعم.
الفقه كيف كان الفقه في زمن الرسول
صلى الله عليه وسلم؟
سألك يعني ليه لا يوجد؟
لا يوجد من ألف،
إنه هو الذي علمنا
الفقه. تعلمنا من
أنت تتكلم على التدوين يعني.
التدوين، أتكلم عن التدوين، ما دون أحد.
طيب كيف كان سمة الفقه في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ صلي بقى على النبي عليه الصلاة والسلام. هتقول لي يزول مين؟
كان يزولون النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه ويفتيهم صلى الله
عليه وسلم. يبقى إذا لا خلاف في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني ما نستطيع أن نقول مثلا في زمن الرسول والله كان الرسول له رأي وأبو بكر وعمر لهم رأي، ما يمكن هذا.
هو المشرع،
لأنه هو هم بيرجعوا إليه.
نعم.
اللهم صل وسلم عليه. فإنت نزعتم في شيء فردوه إلى الله
والرسول.
لكن الفقه كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يمتاز برفع الحرج. عارف الحرج يعني الضيق.
الضيق، نعم.
فاكر في الحج في زمن حجة الوداع ماذا كان يصنع؟ حينما الأشياء اللي هي تفعل في يوم النحر،
نعم،
التقديم والتأخير فيها، سواء رمي جمرة العقبة الكبرى ولا الحلق ولا الذبح، الهدي للمتمتع والقارن والطواف والسعي، من قدم وأخر في هذه كان يقول له افعل إيه؟ قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. سمة الفقه ليست فقط في الحد، سمة الفقه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام رفع الحرج، وسمتها أيضا التيسير. يريد الله بكم اليسر
ولا يريد بكم العسر،
ولا يريد بكم العسر. فتيسير،
نعم،
ورفع حرج وتدرج،
نعم،
يعني كان في تدرج في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟
بلى.
يبقى سمة الفقه تدرج،
نعم،
رفع حرج،
نعم،
تيسير،
نعم،
وكان في نسخ،
نعم،
يعني في بعض الأحكام، ألا وإني قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها إنها تذكركم الآخرة. في أحكام أخذوها ثم نسخت،
نعم،
وفي أحكام أخذت التدريج،
نعم،
على زمن النبي عليه الصلاة والسلام. هل هذا التدريج كان في عصر الخلفاء الراشدين؟ الجواب
لا،
خلاص التدريج كان في زمنه،
نعم.
النسخ هل يكون في غير زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟
لا،
ده النسخ لابد بنص، نعم، الرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولابد من يتحدث عنه دليل عليه،
نعم،
يعني ليس مجرد التأخير يدل على الايه، على النسخ، نعم، أن هذه قالها أولا وأن هذه قالها آخرا. طالما لم ينص أحد على النسخ لا اجمع، بدلا من أن تقول بالإيه؟ بالنسخ،
نعم.
يبقى لو قلت لك سمة الفقه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام تقول واحد لا خلاف،
نعم،
لأن المرجعية الرسول
صلى الله عليه وسلم
واحد لا خلاف،
نعم.
سمة الفقه في زمني كان فيها تدرج،
نعم،
كان فيه نسخ، كان فيه رفع حرج، كان فيه تيسير،
يريد الله.
طيب في عصر الخلفاء الراشدين،
نعم،
سؤال كده على،
نعم،
متى بدأ عصر الخلفاء الراشدين ومتى انتهى؟
نعم.
طبعا في زمن النبوة النبي عليه الصلاة والسلام توفي في سنة 11
من الهجرة،
من الهجرة،
نعم.
يبقى بدأ عصر الخلفاء الراشدين من 11،
نعم،
انتهت بسنة 41 من الهجرة،
نعم.
قال النبي صلوات الله وتسليماته عليه الخلافة بعدي 30 عاما،
نعم.
سبحان الله
لا ينطق عن الهوى.
اللهم صل وسلم عليه.
عليه
هذه حينما سلم الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنهما الخلافة لمعاوية كانت في سنة 41،
الله أكبر،
من الهجرة،
نعم.
يبقى من 11 ل 41 كم سنة؟
30 سنة،
ما هو كما قال 30 سنة،
نعم.
لأنه حكم أبو بكر رضي الله تعالى عنه 2 و3 أشهر،
نعم،
وعمر رضي الله تعالى عنه حكم 10 سنين،
نعم،
وعشرة أشهر،
نعم،
وعثمان بن عفان 12 سنة،
نعم،
وعلي بن أبي طالب 4 سنوات و6 أشهر،
نعم،
وستة أشهر كانت مع الحسن. ولذلك خامس الخلفاء الراشدين هو الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهم.
خمسة، يعد خمسة الخلفاء الراشدين،
أيوة، لأنه، نعم، هو في فترة الخلافة،
نعم.
لكن قال بعض العلماء عن عمر بن عبد العزيز إنه خامس. عمر بن عبد العزيز لأنه لإقامة العدل في زمنه، وأنه أراد أن يمتثل لما كان عليه خلفاء النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا عنه ذلك. لكن هذه فترة الخلافة. كنت أتحدث الفقه في زمن الخلفاء الراشدين كيف كان؟ الجواب المرجعية القرآن أيضا والسنة، وبدأ الصحابة تجتهد
يجتهدون، نعم.
فبدأ في عصر الخلفاء الراشدين يحدث في الفقه نوع من أنواع الخلاف، إلا أنه خلاف يسير، يعني،
نعم،
لم يكن كثيرا في مسائل كثيرة كما هو موجود مثلا الآن،
نعم،
في مسائل كثيرة لا، كان وجد الخلاف في زمن الخلفاء الراشدين، لكن هذا الخلاف كان إيه؟ كان يسيرا. يعني لم يكن بكثرة كالعصور التي بعده. لكن ربما تسأل سؤالا، لماذا حدث الخلاف في زمن من؟ في زمن الخلفاء الراشدين.
نعم،
بكل يسر وسهولة حدث الخلاف في زمن الخلفاء الراشدين لعدة أسباب. أولا، بعضهم كان يعلم الحديث وبعضهم كان لا يعلمه. لا، ما هو مش كل صحابي يعرف كل الحديث.
نعم.
هل كل صحابي كان يعرف كل الحديث؟
لا.
هل تذكر معي حينما طلب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه؟ قالت حلالي. ذهب أبو موسى الأشعري إلى بيت عمر بن الخطاب وطرق عليه
الباب،
ما فتح. طرق عليه الثانية، ما فتح. طرق عليه الثالثة، كم مرة كده؟ ثلاث مرات. المفروض استأذن ثلاثا، فإلا أذن لك وإلا
أرجع
انصرف. فانصرف أبو موسى، فرآه عمر بن الخطاب في بعض الطرق المدينة. قال: ألم أدعك؟ أنا مش أرسلت إليك؟ قال: جئتك يا أمير المؤمنين وطرقت على الباب ثلاثا فلم تفتح لي فانصرفت. قال: وما حملك على ذلك؟ إيه اللي خلك ترجع؟ قال: حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله. قال: وماذا سمعت من رسول الله؟ وماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت يقول: استأذن ثلاثا فإلا أذن لك وإلا
فرجع
انصرف. أراد عمر أن يتثبت من هذا الحديث. هو يصدق أبو موسى، يعني يصدق أبو موسى، لكن أراد أن يتثبت. فقال له: من يشهد لك إن النبي قال هذا الكلام؟ فإن لم تأتيني بأحد لأوجعنك ضربا. لو ما قلتليش حد سمع نفس هذا الحديث. فأبو موسى الأشعري يعني عليه علامات الحزن، وهو في الطريق رآه زيد بن أرقم وكان يجلس مع مجموعة من الصحابة. قال: ما لك يا أبا موسى؟ قال: حدث بيني وبين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كذا وكذا. قال: والله لا يقوم معك إلا أصغرنا.
الله
أكبر. لأنهم يعرفون الحديث. أبو سعيد الخدري، قال أبو سعيد الخدري، قال: وكنت أصغر القوم، يعني سما. فقام رضي الله تعالى عنه، أبو سعيد الخدري اسمه إيه؟ سعد بن مالك.
سعد بن مالك. نعم.
فذهب فأخبر عمر بن الخطاب بالحديث.
نعم.
فقال: يا عمر بن الخطاب، يا أبا موسى، لقد وجدت في نفسك علي لما قلت لك كذا وكذا.
نعم.
يا أبا موسى، لا تجد في نفسك، إنما أردت التثبت من حديث رسول الله
صلى الله عليه وسلم. كان حرصين
الشاهد. نعم. إن ممكن يحدث خلاف.
نعم.
بينهم، وسبب الخلاف واحد يعلم بالحديث والثاني لا يعلم.
نعم.
بالحديث، وقد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع.
نعم.
هذا لما سمع الحديث أفتى بكذا، وهذا لما يسمع الحديث أفتى بكذا. نعم. صح ولا لا؟
صح.
لما تنازع المهاجرون والأنصار.
نعم.
في مسألة الرجل إذا أتى امرأته.
نعم.
دون أن ينزل.
نعم.
ينزل، هل عليه وسل أم لا؟
نعم.
فقال الأنصار: ليس عليه وسل. قال المهاجرون: عليه إيه؟ عليه وسل. أو موسى الأشعري قال: أنا أشفيكم في هذه المسألة. يبقى أصبح في خلاف بين الصحابة الآن في مسألة. ذهب إلى أم المؤمنين عائشة فسلم من وراء الحجاب، فردت السلام، فقال: يا أماه، إني أريد أن أسألك سؤالا ولكني أستحي. فقالت: يا أبا موسى، إنما أنا أمك، فسلني عن السؤال الذي تستطيع أن تسأل عنه أمك. فقال: إذا أتى الرجل امرأته ولم ينزل، هل عليه غسل؟ قالت: على الخبير سقط. سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا جلس بين شعبها الأربع فجهدها فقد وجب الغسل. لما عاد إليهم اجتمعوا على الحديث. يبقى أحيانا يحدث الخلاف ليه؟ سؤال: يحدث الخلاف ليه؟ لعلم البعض بالحديث
وعدم العلم الآخر.
طيب، الشيء الثاني، أحيانا يحدث الخلاف نتيجة فهم الحديث.
نعم.
ممكن يفهم الصحابي من هذا الحديث شيء ويفهم الآخر شيء آخر.
نعم.
فاكر لما النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يصلي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني
قريظة.
قريظة.
نعم.
لما صاروا إلى بني قريظة واقترب غروب الشمس.
نعم.
قال بعضهم: النبي أراد الإسراع لكن ما أراد أن نؤخر الصلاة عن وقتها.
نعم.
فصلوا قبل أن يصلوا إلى بني
قريظة،
إلى بني قريظة، حتى لا تخرج وقت الصلاة.
كلهم الشيخ بعضهم.
بعضهم.
نعم.
والبعض الآخر قال: لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يصلين أحدكم. نعم. العصر إلا في بني قريظة. لم يصلي العصر إلا في بني قريظة.
نعم.
فلم يصلي إلا في بني قريظة بعد أن غربت
الشمس.
لما علم النبي عليه الصلاة والسلام ما حدث لم يعنف هذا ولا ذاك.
نعم.
مع أن الصواب من صلى في الوقت قبل.
نعم.
أن يخرج الوقت.
نعم.
لأن النبي أراد الإسراع.
نعم.
لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعنف لما لأنهم وقعوا هذا بهذا باجتهاد.
نعم.
والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجران وإذا أخطأ له
أجر.
له أجر. يبقى إذن إذا سألتك لماذا حدث الخلاف في زمن الخلفاء الراشدين في مسائل الفقهية، تقول واحد لعلم بعضهم بالحديث وعدم البيع من الآخر.
نعم.
الثانية
اجتهاد،
اجتهاد في الفهم،
في الفهم.
نعم. هذا ممكن يفهم، والله عز وجل لم يجعلنا على فهم واحد.
نعم.
فالفهم رزق.
نعم.
وأيضا هناك شيء آخر، وهو أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أحيانا ينظرون للحديث بفهم كأبي هريرة رضي الله تعالى عنه، هو من روى إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فطهوره أن يغسله 7 مرات أولهن بالتراب أو إحدهن أو أخرهن على اختلاف الرواية، وكان يغسل 3 من ولوغ الكلب، مع أنه هو من روى الحديث، هو كأنه فهم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد أن 3 واجبة وإن 7 مندوبة، حتى قال بهذا بعض المذاهب الفقهية. انت واخد بالك؟ يعني يروي ان النبي بيقول اغسل من ولوغ الكلب 7 واحدة بالتراب، وهو اللي روى الحديث ويغسل كم؟
3.
هو ده فهمه.
نعم.
للحديث. يبقى اذا ممكن لاختلاف الفهم،
لاختلاف الفهم. نعم.
ممكن للعلم وعدم
علم الاخر وعدم علم الاخر.
وكان في سمة جميلة في عصر الخلفاء الراشدين، ان كان في اجتماع على الاجتهاد، يعني احيانا يجتهدون جماعيا واحيانا يجتهدون فرادا.
نعم.
وجد الخلاف، لكن كان هذا الخلاف ليس إيه كثيرا. نعم. كما جاء في من بعدهم.
نعم.
بعد عصر الخلفاء الراشدين إلى يعني مثلا إلى بداية القرن الثاني وبدأ ازدهار الفقه.
نعم.
لما بدأ يظهر بقى كان في فطاحل.
نعم.
يعني الفقهاء 7 من التابعين فقههم. نعم. الإمام أبو حنيفة ولد 80 من الهجرة.
نعم.
والإمام مالك ولد 93 من الهجرة. مع بداية القرن الثاني الهجري تستطيع أن تقول تطور الفقه.
نعم.
تطور الإيه؟
الفقه.
الفقه بدأ تطور الفقه، بل تستطيع أن تقول من بداية القرن الثاني إلى نصف القرن الرابع، يعني عصر الأئمة الكبار منهم الأئمة 4، ده عصر تطور الفقه وازدهار الفقه.
نعم.
أئمة واجتهاد وبحث وعلم وصول بتقعد وقواعد تقعد ونحو ذلك. طبعا لما بدأ تدوين الفقه بدأ أيضا يؤخذ في الأول من الحديث، كان يؤخذ أولا منين؟
من الحديث.
من الحديث، ويعتبر كتاب موطأ الإمام مالك من أول المرجعات، لأنه حتى الإمام مالك بدأها على الكتب الفقهية، باب وقوة الصلاة، يعني وقت الصلاة اللي هي المواقيت بتاعة الصلاة، وبعدين دخل في الطهارة، وبعدين بدأ على إنها شرط من شروط الصلاة، وبعدين بدأ يتكلم على أحكام الصلاة. وتجد إن الموطأ أغلب كتب إيه؟ فقهية. الأحاديث التي تتكلم عن الأحكام الإيه؟ الفقهية. يبقى كان بيؤخذ الحديث آنذاك أو بيؤخذ الفقه آنذاك منين؟ من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. من منتصف القرن الرابع الهجري.
نعم.
إلى سقوط بغداد، ده عصر نصرة المذاهب الفقهية.
نعم.
خلاص بقى مدرسة
منتصف القرن الرابع الهجري.
يبقى أنا قلت لك زمن النبي عليه الصلاة والسلام لا خلاف، والسمة.
نعم.
لا حرج.
نعم.
تيسير.
نعم.
وفي تدرج ونسخ.
نعم.
زمن الخلفاء الراشدين.
نعم.
يعتبر في جزء من الخلاف.
نعم.
بسبب تفاوت الفهم.
تفاوت الفهم. نعم.
وتفاوت العلم.
نعم.
هذا يعلم وهذا. نعم. لا يعلم. بعد ذلك بدأ تطور الإيه؟ الفقه.
الفقه في
ومن بداية القرن الثاني إلى نصف الرابع.
نعم.
وازدهار الفقه.
نعم.
وبدأت تدون المذاهب الفقهية.
نعم.
من منتصف الرابع إلى سقوط بغداد نصرة المذاهب الفقهية، ده بينصر المذهب المالكي، ده بينصر الشافعي، ده بينصر كذا. ولذلك تلاحظ بقى في التوقيت ده اللي بيختصر المذهب واللي بيخرج مسائل على المذهب واللي بيتكلم ويرد على الآخرين. ولذلك في التوقيت ده هذا التوقيت يعتبر بقى إيه؟ جاء في بقى الكتب المشهورة التي تعرفه، يعني كتاب المجموع للنووي والكفاية الأخير والكتب بتاعة الأحناف الاختيار والتعليل وكتب الجماعة الحنابلة أيضا المغني في هذا التوقيت، كل دول نصرة مذاهب إيه؟
وكلهم بدليل
نصرة المذاهب الفقهية لكن في التوقيت ده برضو تلاحظ ان غير نصرة المذاهب الفقهية ان في اغلبهم بيتقيد بالمذهب. يعني مثلا في كتاب المجموع في الغالب ستجد ان الترجيح، مع انه بيأتي باقوال العلماء، في الغالب الترجيح هيكون شافعيا، في المغني في الغالب الترجيح سيكون حنبليا وهكذا. طيب في بعد ذلك حدث جمود للفقه من سقوط، من
بعد سقوط بغداد. نعم
سقوط للفقه جمود.
نعم
تقليده بس، حتى منع الاجتهاد في العصر ده. جه ابن تيمية في التوقيت ده.
نعم سبحان الله.
بعد سقوط جه ابن تيمية وظهر ابن القيم، ولما حاول الاجتهاد لقى من ايه يهاجمه. كيف تخرج عن المذاهب الأربعة؟ ابن تيمية له مسائل يخرج فيها عن المذاهب الأربعة، وابن القيم، وجي الشاطبي، وجي الشوكاني. يعني كان في بعض المجتهدين
مدرسة متأخرة بعد
ما وصلنا للعصر الحديث في الفقه بدأت تتكون مدارس فقهية موجودة بتحاول الاجتهاد في المسائل المعاصرة. حتى سمعنا دلوقتي مؤلفات اسمها قضايا فقهية معاصرة. صح ولا لا؟
صح.
وقضايا الاستنساخ وقضايا التلقيح الصناعي وقضايا كذا وقضايا كذا. لكن احنا بنقول انت لا تكن في الفقه اعمى، اعرف القواعد وافهم كلام العلماء. والجميع كان يقول اذا صح الحديث فهو ايه؟
مذهبي.
فهو مذهبي. فنحن في النهاية نتقيد بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام بفهم سلفنا الايه الصالح. لا حرج ان أرجح مسألة لأن كلام الأحناف فيها أقوى، أو مسألة لأن كلام المالكية أقوى، الشافعية أقوى، الحنابلة أقوى. ليه؟ لأننا نتعبد الله تبارك وتعالى بالدليل، لأننا نتعبد الله تبارك وتعالى بالدليل. وهذا من يصل إلى مرتبة الاجتهاد. أما الذي لا يستطيع أن يجتهد فعليه أن يسأل أهل العلم. يعني في شخص يستطيع أن يجتهد، اجتهد وانظر في الدليل وارجع لكلام. لا أقول لك اهدم كلام العلماء، بل بالعكس، أنت لن تفهم الكتاب والسنة حق الفهم إلا بكلام وبفهم سلفنا الذين ضبطوا كيف يفهم النص، كيف يفهم النص وكيف تستخرج منه الأحكام. لكن في نفس التوقيت أنا أقول لك لا تتعصب، لا نصل إلى المسألة أن الحنبلي يكره الشافعي والشافعي يتكلم على الحنفي. وصلت لدرجة أنه كان يتكلمون هل يجوز الزواج من الشافعية ولا لا يجوز، هل يجوز الزواج من الحنفية ولا لا، ويوجد مثلا يقول لك ده بناء على قياس، قياسا على صحة زواج أهل الكتاب. هذا ما يليق أن يقال حينما لا يكون في المحارب لا يصلي الشافعية إلا وراء الشافعية والحنابلة وراء الحنابلة. ما هذا الكلام؟ لا، نفهم كلام، نفهم الكتاب والسنة بفهم علمائنا، لكن لا نتعصب مثل هذا التعصب.
نعم.
طيب طب الذي لا يستطيع أن يجتهد أو ضاق عليه الوقت ويريد فتوى الآن
ماذا
يصنع؟ أنا ذاك قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم
لا تعلمون.
ارجع لأهل الذكر، لأهل العلم، لأهل التخصص، اسأل من تثق في أمر دين، ولا تحير نفسك بين أهل العلم والمشايخ. فلكل اجتهاده. أنت أخذت بفتوى عالم تثق فيه، خلاص توكل على الله. واضح كده الكلام؟
نعم واضح.
طيب يبقى إذن عندنا
الحد والموضوع
ثم الثمرة وفضله ونسبة والواضع والاسم. اسمه علم الفقه.
نعم
هذا العلم اسمه علم الفقه. استمداده من أين؟ الفقه من الكتاب،
السنة،
من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إجماع أهل العلم، ولذلك يدونون الإجماع. القياس،
قياس.
يبقى إذن في كتاب، سنة، إجماع،
قياس. بعد ذلك الاستمداد
والشارع.
نعم.
حكم الشارع هناك فيه ما هو فرض عين.
نعم.
يعني لو قلت لك تعلم أحكام الصلاة حكمها إيه؟
فرض عين،
لأن الله فرض عينيا على كل واحد أن يصلي.
نعم.
يبقى فرض عين عليه يعني الصلاة. حكم معرفة كيفية الاغتسال، كيفية الوضوء،
فرض عين أيضا.
يا رجل إلى الآن هناك من يتوضأ خطأ.
نعم.
هناك من يغتسل خطأ، أليس كذلك؟
بلى.
طيب يعني هناك من يغسل الوجه جزءا من الوجه، وهناك من أراد أن يغسل يديه فلا يغسل المرفق مثلا معه، صح؟
بلى.
هناك من يغسل قدمه في الوضوء فلا يصل إلى الكعبين،
ولا يكلف نفسه ويسأل شيخ. يعني
هذه مشكلة.
نعم.
هناك امرأة تغتسل من الحيض غلطا.
نعم.
هناك رجل يغتسل خطأ.
نعم.
هناك من يصلي خطأ.
نعم.
ودي مشكلة كبيرة.
نعم.
يبقى مثل هذه الأحكام حكم تعلمها
فرض عين.
فرض عين بمعنى إيه؟ إن لم يفعل استحق العقاب.
استحق العقاب. نعم.
إن لم يفعل يستحق العقاب.
نعم.
فأنت مش نافلة هتتعلم. لكن ولذلك تعالى في موسم الحج.
نعم.
يؤدي العبادة دون أن يسأل ابتداء. بعد ما يفعل ما يفعل يجي يقول لك حصل معي وحصل معي. وممكن يكون تكلف سفرا وجهدا ووقتا ومالا وبذلا, وفي النهاية ممكن يفعل شيء تبطل الحج.
نعم.
وممكن تنقص من الحج.
نعم.
وممكن يترتب عليها ما يترتب من الهدي. كل هذا لما؟ لأنه تلبس بالعبادة ولم يعلم.
نعم.
اللي معاه زكاة ينبغي أن يتعلم أحكام
الزكاة.
الزكاة يعرف شهر رمضان تعلم الصيام. الصيام ما الذي يجب عليك؟ كيف تحافظ على صيامك؟
نعم.
تعرف المفطرات التي تبطلها.
نعم.
يبقى في أشياء حكمها فرض
عين.
عين. وهناك أشياء لو أنت تاجر.
نعم.
لو أنك تاجر يبقى عليك أن تتعلم أحكام البيع.
البيع والشراء.
والشراء.
نعم.
وهكذا. أنا الآن أسألك, أنت متزوج.
نعم.
مش في أحكام بتتعلق فيه؟ لا أسألك عما لك.
نعم.
إنما أسألك عما عليك.
عليك. نعم.
حكم تعلم ما عليك في الزوجية حكمه إيه؟
فرض عين.
لأن خلاص أنت متلبس بها. حكم تعلم المرأة ما يجب عليها اتجاه زوجها
فرض عين. عين.
قبل أن تسأل ما لك
سل ما عليك.
سل ما عليك.
نعم.
حقوقك وقس على ذلك.
نعم.
طيب, وهناك من الفقه ما هو فرض إيه؟
فرض عين. عين. نعم. فرض عين وفرض كفاية.
في هناك ما هو فرض كفاية.
نعم.
فرض كفاية على من؟ على بقية الإيه؟
على بقية الأمة. نعم.
طيب, مدرس الفقه الذي يدرس لي
الفقه
لطلاب.
نعم.
من عين في مثلا قاضيا في نعم. المواريث, قاضيا في أحكام الأسرة, قاضيا نعم. يبقى تعلم هذه المسائل عليه حكم فرض,
فرض عين عليه.
فرض عين. نعم. عليه. ممكن يكون باب من الأبواب فرض عين عليه, ممكن يكون المادة نفسها
فرض عين عليه.
فرض عين عليه. وبعد ذلك يكون ما هو فرض إيه؟ فرض كفاية.
طيب,
يبقى الاسم والاستمداد
حكم الشارع, الشارع. مسائله,
مسائله ما يتعلق في العبادات من مسائل. نعم. حكم الصلاة, أركان الصلاة, واجبات الصلاة.
نعم.
الطهارة, موجبات الغسل, البيوع, الطهارة. نعم. النكاح, أركان العقد, الجنايات, الإقرار, الأسرة. هذه هي مسائل هذا الإيه؟
هذا العلم.
مسائل هذا العلم.
نعم.
مسائله.
والبعض بالبعض
اكتفى,
اكتفى. نعم.
ومنظر الجميع حاز الشر. يبقى إذا عرفنا الآن المبادئ العشرة لعلم
الفقه.
لعلم الفقه
نقرأ في الكتاب فضلت
الشيخ. طيب, كان عندنا وقت.
عندنا وقت باقي الحمد لله في مدرسة. طيب, الفقه. يقول المؤلف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله,
اللهم صل وسلم.
يقول المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين, الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا, من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد, فهذا كتاب مختصر.
أنت تلاحظ أن هذه المقدمة.
نعم.
التي بدأ بها هي ما تسمى بخطبة الحاجة.
خطبة الحاجة.
يعني نعم. مع اختلاف يسير في بعض ألفاظها.
نعم.
عما ثبت لفظا عن رسول الله عليه
الصلاة والسلام.
وقبل أن أتكلم عن خطبة الحاجة أود أن أتكلم عن شرح البسملة, إما أن احنا نشرحها هنا أو نشرحها في كتاب التوحيد. فإذا شرحناها مرة خلاص ستغني أن احنا نشرحها
مرة أخرى
في مرة أخرى في أي كتاب
آخر.
يبدأ معنا بالإيه؟ بالبسملة. فالبسملة طبعا كلمة بسملة هي اختصار لكلمة بسم الله الرحمن
الرحيم.
الرحيم, صح كده؟
نعم.
طيب, هذا ما يسمى عندهم باللغة المولدة أو النحت. يسمى عندهم بإيه؟ اللغة المولدة أو
النحت.
يعني إيه لغة مولدة أو النحت؟ يعني أن تختصر جملة في كلمة.
نعم.
الحوقلة.
نعم.
كلمة حوقلة
جاية من حول لا حول ولا قوة إلا بالله.
مش جاية منها, إنما هي اختصار لكلمة
لا حول,
لا حول ولا قوة. نعم. إلا بالله. يبقى كلمة حوقلة دي عبارة. نعم. عن إيه؟ نحت أو لغة مولدة لجملة لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمدلة.
نعم.
اختصار
الحمد لله.
الحمد لله. يبقى ما يبقى كلمة حوقلة, حمدلة, بسملة, هذه اختصار لجملة وتسمى بالنحت أو اللغة الإيه؟ المولدة.
نعم.
كلمة بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم.
أول كلمة باسمي صح؟
نعم.
حرف الباء ده هو أحيانا يقولون جاء للتبرك، وأحيانا يقولون جاء للاستعانة.
نعم.
جاء للمصاحبة.
نعم.
يعني أنت وأنت تقرأ أو هو وهو يكتب يؤلف هو يسمي يصاحب اسم الله سبحانه وتعالى، يستعين من الله تبارك وتعالى، يتبرك بذكر اسم رب العالمين سبحانه وتعالى. أي جر مجرور في اللغة لابد له من متعلق.
متعلق نعم.
أي جر مجرور لابد له من
متعلق.
إيه؟ لابد له من متعلق. مركز معايا؟
نعم.
طبعا في القرآن الكريم ذكر الله تبارك وتعالى مع البسملة المتعلق، وهذا كان لغرض، يعني في قوله سبحانه وتعالى بسم الله مجريها.
نعم.
يبقى إيه معناها؟ إيه معناها بسم الله مجريها؟ تعلقت بإيه البسملة؟ بالمجرى.
نعم.
والمرسى.
متعلق نعم.
يبقى إذن يعني جرت باسم إيه؟
بسم الله.
بسم الله، بسم الله
مجريها.
مجريها. نعم. وأيضا إيه؟ ومرساه.
مرساه.
يعني المجرى والمرسى
بسم كان الله.
بسم الله متبركين بسم الله سبحانه وتعالى أو مستعينين بالله تبارك وتعالى. فذكر هنا مع كلمة بسم الله المتعلق اللي هو مجريها.
مجريها.
في سورة العلق، في بداية سورة العلق قال اقرأ
بسم ربك الذي،
بسم ربك الذي
خلق. خلق.
فهنا كلمة بسم ربك تعلقت تعلق بالفعل اللي هو اقرأ.
اقرأ. نعم.
يعني أنا حينما أقرأ أقرأ باسم
بسم
إيه؟
الله.
نعم. باسم ربي سبحانه. نعم. وتعالى. لكن هنا كلمة بسم الله الرحمن الرحيم هل جاءت معها مجريها؟
لا.
هل جاءت معها اقرأ؟
لا.
ما هو الشيء الذي تعلقت به البسملة؟
نعم.
ما الشيء الذي تعلقت به
البسملة؟
العلماء ذكروا أن متعلق البسملة شيء من ثمانية.
نعم.
شيء منين؟ من كم؟ من ثمانية. خلاص كده؟
نعم.
طيب هل نقدر هذا المتعلق اسما ولا نقدره فعلا؟ يبقى من العلماء من قدره اسما،
ومن قدره
ومن
فعلا.
علماء من قدره فعلا.
فعلا.
ثم هل نقدر من قالوا بأنه اسم، هل نقدره اسما عاما ولا نقدره اسما خاصا؟
نعم.
من قال بأنه فعل هل نقدره فعلا عاما أم فعلا خاصا؟ ثم هل يكون متقدما أم متأخرا؟ تهتي مني ولا
لا؟ معي.
معي؟
نعم.
أخليها على الصبور أحسن؟
طيب لو نشرحها على الصبور عشان المشاهد يستفيد.
طيب عشان إن أردت أن تعرف متعلقات البسملة.
نعم.
هذه كلمة بسم الله الرحمن الرحيم. المتعلق في الجر والمجرور ده هل هو متعلق باسم؟
نعم.
ولا متعلق بفعل؟ يبقى بعض العلماء قال متعلق باسم،
بعض الآخر قال بالفعل
باسم. نعم. وبعضهم قال بفعل. أجيب الاسم أو مثلا كلمة، هل أقول هذا الاسم هو ابتدائي؟ كلمة ابتدائي.
نعم.
ده اسم ولا فعل؟ هذا
اسم. نعم.
لكن لما أقول أبدأ
فعل.
في فرق بين ابتدائي
وأبدأ.
نعم. ابتدائي
اسم.
وأما أبدأ
فعل.
فهل المؤلف قصد اسم؟
نعم.
نقدرها اسم
أم قصد
ولا
فعلا.
نقدرها
فعلا.
خلاص كده عرفنا إن ليه اختلفوا يا اسم يا إيه؟
يا فعل.
فعل. طيب من قالوا اسم؟ قالوا إما أن يكون هذا الاسم عام وإما أن يكون
خاص.
يعني إيه اسم عام؟ يعني
اسم خاص.
اسم خاص. كلمة ابتدائي.
ابتدائي
دي اسم عام ولا خاص؟
نعم.
وانت بتأكل، فلو كانت بسم الله ابتدائي يعني ابتدائي أعمل إيه؟
أكل.
كويس. وانت بتلبس ثيابك يبقى بسم الله ابتدائي
ابتدى الاسم.
طيب اللبس. يبقى هل هي عام؟
نعم.
كلمة ابتدائي دي عام ولا كلمة خاصة؟ الجواب انها كلمة ايه؟
كلمة عامة.
كلمة عامة.
نعم.
ابتدائي. ولا اخليها خاصة فاجي اقول بسم الله مثلا،
بسم الله اكل
اكلي، خلينا اسم فيه مش فعل.
نعم.
اكلي.
نعم.
لما تيجي تاكل، لما تيجي تكتب يبقى بسم الله
اكتب.
كتابتي.
كتابتي اسم.
اذا اردت ان تؤلف بسم الله تأليفي.
نعم.
واضح كده؟ لو أنا قدرت تأليفي كتابتي يبقى ده قدرت اسم وخاص ولا اسم عام؟
خاص.
خاص. لكن كلمة ابتدائي
عام.
عام. جميل كده؟
جميل.
يبقى إذن ممكن يقدر اسم والاسم ده إما أن يكون عاما
أو خاصا،
وإما أن يكون
خاصا.
خاصا. وممكن يكون هذا العام أو الخاص إما مقدم أو مؤخر. يعني إيه مقدم أو مؤخر؟ يعني هل أقول أكلي بسم الله ولا بسم الله أكلي؟ هل أقول تأليفي بسم الله ولا بسم الله تأليفي؟ يبقى إذن الخلاف هنا في كم محطة الآن؟ أول محطة، أو محطة هل هو اسم؟
اسم أو فعل؟
ولا فعل؟ المحطة الثانية هل هو عام؟
عام أو خاص؟
أو خاص. المحطة الثالثة هل هو مقدم
أو مؤخر؟
أو مؤخر.
نعم.
اتفقنا كده؟
اتفقنا.
أفضل ما أنا لو عدتهم معاك هتلاقيهم ثمانية.
ثمانية.
عدتهم معاك هتلاقيهم كم؟
ثمانية.
طب تعال نعدهم مع بعض كده ونجرب. الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله لما جه يكتب منهج السالكين في الفقه في الدين فكتب بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص؟ مرة نخليها فعل ومرة نخليها إيه؟
اسم.
اسم. طيب لو هي بسم الله الرحمن الرحيم ابتدائي.
ابتدائي نعم.
يبقى ده إيه؟
اسم.
اسم. وعام ولا خاص؟
عام.
عام. ومقدم ولا مؤخر؟
مقدم.
هنا هو أنا
مؤخر.
بسم الله الرحمن الرحيم ابتدائي حطيتها في الآخر.
هنا مؤخر. نعم.
مؤخر. يبقى كان اسم وعام وإيه؟
ومؤخر.
ومؤخر. طيب. هات العكس. هتقول
ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم.
ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى دول كم نوع؟ كم واحدة؟ كده كم واحدة؟ كم تقدير؟
هنا اثنين.
اثنين. عايزك تقول لي هنا التقدير إيه؟ اسم.
اسم.
وعام.
عام.
ومؤخر.
نعم.
وهنا
اسم وعام
ومقدم.
ومقدم.
نعم. جميل جدا. خلينا بقى نجيب شيء خاص.
نعم.
اللي هو تأليفي أو كتابتي.
نعم.
خلاص. فهنبدأ نقول بسم الله الرحمن
الرحيم
تأليفي. ها.
نعم.
أو كتابتي.
نعم.
ده أصبح إيه دلوقتي تسميه تقول عليه إيه؟ تقول عليه
فعل.
لا ده اسمه ضرب.
اسم. اسم.
تأليفي.
نعم.
كتابتي. لكن إيه تتقول اسم.
اسم.
خاص.
خاص
مش عام بقى.
نعم.
خاص.
عشان هو خاص
وإيه بقى ومؤخر.
مؤخر. نعم.
اسم خاص مؤخر.
مؤخر.
هات العكس.
يبقى اسم خاص
تأليفي
مقدم. تأليفي بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كده بقينا كام؟
أربعة.
أربعة. ها قول كده.
ده اسم خاص
الأول. الأولى
أول واحدة اسم خاص.
اسم عام مؤخر.
اسم لا
اسم
عام مؤخر.
عام مؤخر. الثانية
اسم عام مقدم.
اسم عام مقدم. الثالثة
اسم عام.
اسم خاص مؤخر. الرابعة
اسم خاص مقدم.
مقدم. نفس الأربعة دول أعملهم في الفعل.
في الفعل.
نعم. خلينا في الفعل. هنقول إيه؟
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
كتبته.
أه؟
كتبته.
لا خليني في العام الأول.
طيب.
أبدأ.
أبدأ ماشي.
ها؟
اسم عام.
هنا بقى هتقول إيه؟ فعل
عام
مؤخر. وبعدين
فعل عام مقدم.
مقدم.
نعم.
وبعدين فعل
خاص
مؤخر.
وبعدين فعل خاص,
فعل خاص مقدم. هتلاقي مع الاسم سواء عام
أربعة
أو خاص
أربعة. أربعة.
ومع الفعل عام أو خاص كام؟ أربعة. هتلاقي
ثمانية.
المجموع إن هم كام؟
ثمانية.
ثمانية.
نعم.
أفضل تقدير أو متعلق في هذه الثمانية إيه؟ أفضل شيء هو عند بعض العلماء كترجيح شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال فعل وخاص ومؤخر.
نعم.
اختار فعل خاص مؤخر.
مؤخر.
يبقى كأني البسملة هنا بسم الله الرحمن الرحيم تأليفي.
نعم.
خلي صح كده؟
نعم.
ولا أؤلف؟ لا أؤلف.
أؤلف نعم.
ليه هو عايزه فعل.
نعم.
فعل وخاص مؤخر.
مؤخر.
طب يا شيخ أنت لماذا اخترته فعلا ولم تجعله اسما؟
اسما نعم.
قال لأن الأصل في الأعمال الأفعال.
الأفعال نعم.
لا الأسماء. الأصل في الأعمال
الأفعال.
الأفعال
نعم.
طيب يبقى دي أول شيء الأصل في الأعمال
الأفعال.
الأفعال. هذا الذي جعله يختاره فعلا ولم يختاره إيه؟
اسما.
ولم يختاره اسما. طب لماذا جعلته خاصا؟
قال ولم تجعله عاما، قال لأن الخاص يوضح المقام.
نعم.
يوضح أنت بتتكلم على إيه، بتسمن على إيه، على أي شيء بتسمن، بدل ما أقول ابتدائي ولا أبدأ كلمة عامة، لا أنت ذكرت تأليفي، أؤلف، أكتب، أكل، أدرس أو نحو ذلك.
نعم.
يبقى الأفضل أن يكون عاما ولا خاصا؟ تقول خاصا حتى يظهر المراد.
يعني خاصة الأفضل يكون خاصا حتى يظهر المراد.
عشان نعم. يظهر. يعني لما أقول لك ابتدائي ولا لما أعرفك أنا، أو أبدأ ولا لما أعرفك أنا بسم الله على إيه.
نعم.
يبقى قال أن يكون فعلا، لأن الأصل في الأعمال نعم. الأفعال لا الأسماء. وأن يكون
اسما،
وأن يكون لا، وأن يكون خاصا، خاصا حتى يظهر المراد،
حتى يظهر
بدلا نعم. من العموم.
نعم.
طيب، وأن يكون مؤخرا تبركا وتيمنا بتقديم اسم الله. يعني ما يقدمش، ما تخلوش هو المقدم، لا أخره ويجعل البسملة أولا. يبقى كأن بسم الله الرحمن الرحيم، المعنى بسم الله الرحمن الرحيم أؤلف، أو بسم الله الرحمن الرحيم أكتب. يبقى لو قلت لك بما تعلقت البسملة هنا، أو الجر والمجرور في بسمي بما تعلق هنا، تقول تعلق بفعل محذوف مؤخر مناسب للمقام. ما هو الفعل المحذوف المؤخر المناسب للمقام؟ تقول أؤلف أو أكتب.
نعم.
يعني بسم الله الرحمن الرحيم
أؤلف أو أكتب،
أو بسم الله الرحمن الرحيم أعمل إيه؟
أكتب.
أكتب.
جزاكم الله خير.
واضح.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ.
الله يكرمك.
يسرت عنا البسملة في كتاب النحو، انتهى الوقت. نخرج إلى الفاصل ثم نعود مرة أخرى إلى الأجغمية.
طيب إن شاء الله.
فاصل قصير أعزائي المشاهدين والمشاهدات، ثم نعود، ابقوا معنا بعد هذا الفاصل القصير. أهلا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات، عدنا إليكم من جديد. الآن فضيلة الشيخ نبدأ في متن الأجرمية في النحو. قال المصنف رحمه الله: أنواع الكلام. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع.
جميل جدا. خلينا مع الأجرمية على السبورة أفضل.
طيب ماشي.
طيب، بالنسبة لعلم النحو، احنا تكلمنا في اللقاء الماضي عن المبادئ الايه العشرة لهذا العلم. هنا الأجرمية طبعا معروف المؤلف رحمة الله عليه، وهذا المتن يعني امتاز بالاختصار والتيسير، وشرحه كثير من أهل العلم عليهم رحمة الله. بدأ بتعريف الكلام وأنواع الكلام. طبعا لماذا في كتب النحو يبدأون بتعريف الكلام أو بالكلمة، زي ابن هشام مثلا في القطر ونحو ذلك؟ لأن النحو سيتعلق به أصلا، لأن النحو سيتعلق بالكلام، ولما كان النحو سيتعلق بالكلام لابد أن يعرف لك أصلا الإيه؟
الكلام.
الكلام. فهنا المصنف رحمه الله ماذا قال لك؟
قال الكلام، الكلام هو اللفظ المركب،
هو
اللفظ
المركب
المركب المفيد بالوضع،
المفيد بالوضع. يعني كأنه وضع أربع كلمات، صح ولا لا؟
نعم.
اللفظ المركب المفيد بالوضع. أولا، معنى كلمة الكلام هنا، هل يقصد الكلام اللغوي ولا الكلام النحوي؟ لا، بيتكلم عن الكلام النحوي.
نحوي. نعم.
يعني الذي يعد كلاما عند النحويين.
نعم.
الذي يعد كلاما عند
النحويين،
وإلا الكلام عند اللغويين عام.
نعم.
يعني الكتابة
تسمى كلاما عند أهل اللغة، بل الإشارة تسمى كلاما عند أهل الإيه؟ عند أهل اللغة. الكلام عند أهل اللغة أوسع من الكلام عند أهل النحو. نحن هنا لأننا في مادة النحو فنتكلم عن الكلام فين؟ في النحو. نتكلم عن الكلام في علم الإيه؟
النحو.
يبقى إذا قلت لك هذا التعريف هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، إذا فتحنا معاجم اللغة لن نجد هذا التعريف. ليه؟ لأن هذا التعريف عند مين؟
عند النحويين.
عند النحويين. أنا في فرق بين عند النحويين وعند اللغويين. أما عند أهل اللغة فهو أعم من هذا التعريف. طيب، والكلام هنا ينطق بفتح الكاف.
نعم.
الكلام هنا ينطق بفتح
الكلام.
بفتح. الكلام. تقول
الكلام.
الكلام.
نعم.
لما؟ لأن الضم في الكلمة. إذا قلت مثلا
الكلام
معناها الجرح.
نعم.
الكلام
بالكسر.
بالكسر في أرض تسمى الكلام بالضم أرض تسكن. الكلام بالكسر جرح يؤلم.
جرح
يبقى إذن الكلام
الكلام بالكسر
الكلام بالكسر.
نعم.
جرح
يؤلم.
يؤلم. ولذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما من مكلوم يكلم في مكلوم يعني مجروح.
مجروح.
يبقى الكلام هو الايه؟
الجرح.
الجرح.
مجرم.
واما الكلام في ارض منطقة. نعم. كانت تسمى بالايه؟ كانت تسمى بالكلام.
نعم.
كانت تسمى بالايه؟ بالكلام.
نعم.
يبقى اذا يلا نعيد الكلام.
الكلام.
نحن نتكلم بالفتح أم بالكسر أم بالضم؟
بالفتح.
بالفتح.
نعم.
يبقى تعريفنا وتعريفنا هنا. نعم. لغوي أم نحوي؟
نحوي.
نحوي.
نعم.
يبقى التعريف نحوي,
نحوي
وليس لغوي.
نحوي. نعم.
هذه أولى. وهو بالفتح.
نعم.
وليس لا بالكسر
ولا
بالضم. أما بالكسر فهو جرح يؤلم. وأما بالضم فهو أرض تسكن. وأما بالفتح فهو لفظ يفهم.
نعم.
طيب قلبي بالكلام. طيب. وفي الحشى منه كلام فسرت إلى أرض الكلام لكي أنال مطلبي. تعال نعرف الألفاظ الأربعة أو الكلمات الأربعة التي عرف بها الكلام النحوي.
نعم.
أول شيء قال هو اللفظ. إيه معنى كلمة اللفظ؟
نعم.
يقولون اللفظ هو الصوت المشتمل على أحرف أبجدية.
نعم.
أنا لا أتكلم الآن على معناه اللغوي.
نعم.
أنا بتكلم في علم النحو.
عند النحو
إن واحد يجي يأخذ الكلام ويقول لك طب الله عز وجل في سورة قاف يقول ما يلفظ من قول إلا الذي رقيب لأنه يأتي بمعنى الرمي. أي شيء يخرج من فمك.
نعم.
تقول لي طب يعني اللي بيتكلم باللغة الفرنسية ده مش هي مش مش هيحاسب. لا أنا لا أتكلم على معنى هذا، إنما أتكلم على المعنى عند أهل النحو.
نعم.
ما هو اللفظ؟ صوت,
صوت
مشتمل. نعم. على أحرف أبجدية.
نعم.
كأن اللفظ لابد من أن يتوفر فيه شرطان.
نعم.
أن يكون صوتا وأن يشتمل على أحرف أبجدية. يبقى دول كم حاجة؟
عشر.
اثنين.
نعم.
صوت ويشتمل على أحرف أبجدية.
نعم.
عملت لك كده ده إيه؟ صوت.
صوت
لكنه يشتمل على أحرف أبجدية؟ الجواب لا.
لا.
يبقى لا يسمى لفظا.
نعم.
لا تسميه لفظا.
نعم.
إلا إن كان به صوت. ها. إلا. نعم. إن كان به صوت,
صوت.
ويشتمل على أحرف.
نعم.
أبجدية.
نعم.
يبقى إذن هذا هو اللفظ.
نعم.
الكتابة بقصة. التي أمامك.
نعم.
الكتابة التي أمامك تسمى.
نعم.
لفظا تنظر إليها.
نعم.
أحرف أبجدية.
نعم. نعم.
لكن ليس لها صوت.
صوت.
تقول لي يبقى ليست إيه؟
ليست لفظ.
يبقى ما هو اللفظ؟
نعم.
صوت اشتمل على أحرف أبجدية.
أبجدية. نعم.
يبقى كم؟ صوت,
صوت.
واشتمل
صوت
على أحرف
أبجدية.
أسأل.
نعم.
في الجزء الأولى دي.
نعم.
قلت لك thank you. لفظ. نعم. ولا ليست لفظا؟
لا هذا ولا ذاك لأنه لم يشتمل على أحرف أبجدية.
لم يشتمل على أحرف أبجدية. فيه صوت.
فيه صوت. نعم.
لكنه لم يشتمل على أحرف
أبجدية.
أبجدية. أما إن كان صوتا.
نعم.
فقط فلا يسمى لفظا.
نعم.
وأما إن كانت أحرفا فقط بلا صوت فلا.
نعم.
تسمى لفظا.
نعم.
لا تسمى لفظا إلا إذا كانت صوتا,
صوتا
واشتمل على أحرف أبجدية. واضح كلمة لفظ.
نعم.
طيب كلمة المركب. كلمة الإيه؟
المركب.
المركب في اللغة ثلاثة أنواع.
نعم.
المركب في اللغة كم نوع؟
ثلاثة أنواع.
شيء يسمى بالتركيب المزجي.
نعم.
يعني التركيب المزجي؟ التركيب المزجي كلمتان صارتا كلمة واحدة.
نعم.
هما في الأصل كم كلمة؟ كلمتان. وأحيانا تكون جملة.
نعم.
صارتا كم؟
كلمة واحدة.
كلمة واحدة تنطق كأنها كلمة واحدة.
كلمة. نعم.
بعلبك.
نعم.
حضر موت.
نعم.
بور توفيق، مع ان نعم. بور دي كلمة انجليزية.
بور سعيد
ما كلمة انجليزية
أيضا.
بور يعني ميناء.
نعم.
خدت بالك كلمة انجليزية، احنا عايزين كلمات عربية.
حضر
يبقى اذا نتكلم الان حضر موت وبعد بك وتأبط شرا اسم لشخص.
نعم.
هذا ما يسمى بالتركيب الايه المزجي.
نعم.
هو لا يقصد هنا التركيب المزجي.
نعم.
يبقى لو سألتك ما هو التركيب المزجي تقول كلمتان صارتا كلمة
واحدة.
واحدة أو جملة كانت تطلق على كلمة واحدة أو على شيء واحد. طيب النوع الثاني من التركيب ما يسمى بالتركيب الإضافي. يعني ما معنى تركيب إضافي؟ الذي يكون فيه مضاف ومضاف إليه. عبد الله
مضاف ومضاف إليه.
كتاب النحو واضح؟
نعم.
قناة الأحواز.
نعم.
يبقى هذا يسمى إيه؟ يسمى تركيباً إضافياً.
نعم.
يبقى التركيب الإضافي هو الذي فيه مضاف ومضاف
إليه. نعم.
إليه. وأما التركيب المزجي هو كلمتان صارتا
كلمة واحدة.
حدا. يبقى كم نوع الآن من أنواع التركيب؟
اثنين، تركيب مزجي
تركيب مزجي إضافي. وتركيب إضافي. المصنف لا يتكلم على التركيب المزجي ولا الإضافي، إنما يتكلم على النوع الثالث والأخير في أنواع التركيب، وهو التركيب الإسنادي.
الإسنادي نعم.
ما معنى التركيب الإسنادي؟ يعني أن تسند كلمة لأخرى.
نعم.
أن تسند كلمة ليه؟
لأخرى.
لأخرى. لو أنا قلت لك صلى محمد، صلى مين؟
صلى محمد.
صلى رأيته في المسجد
صلى.
أنه صلى محمد.
نعم.
طيب الآن أنا أسندت كلمة لأخرى.
نعم.
أسندت الصلاة لمن؟
لمحمد.
لمحمد، واضح كده؟
نعم.
طيب قلت صلى محمد، يبقى ممكن تكون إسناد فعل.
نعم.
لفاعل.
لفاعل نعم.
وممكن أقول إيه؟ محمد نبينا.
نعم.
أسندت النبوة إلى محمد
صلى الله عليه
وسلم, عليه وعلى آله.
آمين.
يبقى أحيانا يكون التركيب الإسنادي إسناد خبر.
نعم.
لمبتدئ.
نعم.
أو إسناد فعل لفاعله.
نعم.
ونحو ذلك.
نعم.
يبقى إذن التركيب في اللغة ثلاثة أنواع.
نعم.
النوع الأول التركيب. ما يسمى تركيبا مزجيا وهو
التركيب المزجي هو كلمتان
صارتا كلمة واحدة.
نعم.
طيب النوع الثاني ما يسمى بالتركيب الإضافي.
نعم.
وهو الذي يشتمل على
مضاف
ومضاف
إليه.
مضاف إليه.
نعم.
والثالث هو ما يسمى بالتركيب الإسنادي.
نعم.
أي أنني أسند كلمة إلى
أخرى.
أخرى كإسناد الفعل إلى الفاعل
أو
كإسناد الخبر إلى
المبتدأ.
إلى المبتدأ. والمصنف هنا في التعريف هل يقصد التركيب المزجية؟
لا.
أم يقصد التركيب الإضافية؟
لا.
أم يقصد التركيب الإسنادي؟ الجواب
الإسنادي.
يقصد التركيب
الإسنادي.
الإسنادي.
نعم.
يبقى إذن نحن الآن شرحنا كم كلمة في التعريف؟
نعم.
شرحنا كلمتين.
نعم. اللفظ والمركب.
نعم. فلو سألتك ما هو اللفظ؟
نعم.
تقول صوت مشتمل على أحرف أبجدي.
نعم.
خلصت. صوت مشتمل على أحرف
أبجدي.
ما معنى كلمة مركب؟ تقول يقصد التركيب الإسنادي.
نعم.
وهو أن تسند كلمة
إلى أخرى.
أن تسند كلمة إلى أخرى.
نعم.
كإسناد الفعل لفاعله أو كإسناد الخبر
إلى مبتدئه.
إلى مبتدئه.
نعم.
ثم يقول في الثالثة
المفيد. نعم.
يعني المفيد. المفيد يعني الذي يعطي السامع فائدة.
نعم.
أو يحسن السكوت عليه. يحسن السكوت
عليه.
لو أنا قلت لك الآن الله ربنا.
نعم.
الله ربنا. أعطى السامع فائدة؟
نعم.
الجواب نعم. يعني أفادك؟
نعم.
الجواب نعم.
نعم.
إذن هذا لفظ خرج.
نعم.
مني لفظ الله ربنا.
نعم.
قل نعم صوت ومشتمل على أحرف أبجدية. الله ربنا هل تحقق فيه أنه تركيب إسنادي؟ تقول نعم لأنه مبتدأ وإيه
وخبر.
هل هو مفيد أعطى السامع فائدة ويحسن أن أسكت عليه؟ الجواب نعم. الله ربنا يبقى تحقق فيه كم؟
ثلاث شروط.
وهيتحقق فيه كمان الرابع. يبقى الله ربنا واضح كده؟
واضح.
قل هو الله أحد. ها لفظ
نعم.
ليه لفظ؟ تقول لي لأنه صوته مشتمل على أحرف أبجدي. ها مركب.
نعم
ده جملة.
نعم
جملة فعلية. قل هو الله
أحد.
طيب
مفيد.
مفيد.
نعم
أعطى السامع إيه؟ فائدة.
نعم
الرابعة قال بالوضع.
نعم
يعني إيه بالوضع؟ بالوضع يعني بالوضع العربي.
نعم
بالوضع الايه
العربي.
منهم من يقول بهذا يعرف الوضع يعني الوضع العربي يعني الكلمات تكون عربية.
نعم
الكلمات تكون عربية. لكن بعضهم قال يا جماعة لو قلت هنا ان بالوضع معناها كلمات عربية ما انت اشترطت هذا في اللفظ.
نعم
ان صوت مشتمل على احرف ايه أبجدية.
نعم
ولذلك عرف بعض العلماء بالوضع قال بالوضع يعني ان يقصده قائله.
نعم
يعني يقصده قائله يعني قائله يقصد الكلام يعني لم يصدر منه وهو نائم.
نعم
وهو مكره.
نعم
وهو سكران.
نعم
إنما قصده. يبقى كلمة بالوضع فسرها بعض العلماء بأنها بالوضع العربي.
نعم
فاحتجوا عليهم وقالوا كلمة بالوضع العربي موجودة في اللفظ لأنه نعم اللفظ فيه أحرف أبجدية.
نعم
الثانية قالوا إيه؟ قالوا لا المقصود أن يقصدها قائلها.
نعم
العبارة يقصدها قائله.
نعم
واضح كده الكلمات الأربع.
نعم
هسألك عن الأربع.
طيب
أول شيء
اللفظ.
اللفظ ما هو اللفظ؟
يبقى الكلام هو اللفظ صوت مشتمل على
أحرف
أبجدية.
حلو يبقى لا بد أن يكون صوتا ولا بد أن يشتمل على أحرف أبجدية.
نعم
حتى يسمى لفظا.
نعم
حتى يسمى إيه؟
لفظا.
طيب هذه الأولى ما معنى كلمة المركب؟
المركب يقصد به هنا هناك نوع من المركب تركيب مزجي وتركيب إضافي وتركيب الإسنادي. وهنا يقصد في التعريف التركيب الإسنادي
أن يقصد التركيب الإسنادي وهو
وهو إضافة خبر
وهو جميل أن تسند
كلمة إلى أخرى.
أن تسند كلمة إلى أخرى كإسنادي
خبر إلى مبتدأ.
الخبر إلى المبتدأ
نعم
أو
إسناد الفعل إلى الفاعل.
إلى الفاعل
نعم.
طيب ما معنى المفيد؟
المفيد أن يكون مفيدا.
يعني أن يكون مفيدا
نعم
أن يعطي السامع نعم
فائدة.
فائدة
نعم
أو يحسن السكوت
عليه.
عليه يعني نعم إيه بالوضع؟
نعم
بالوضع؟
بالوضع
يعني أن يكون بالوضع العربي
بالوضع
أو
العربي
أن يقصده قائله.
نعم
يعني يقصده قائله يعني
نعم
أن لا يكون كلام نائم.
نعم
ولا كلام سكران.
نعم
واحد وهو نائم مثلا قال لامرأته أنت طالق.
نعم
هل يسمى هذا كلاما؟
نعم
طبعا حكم عند الشرع في الشرع وهو إن قالها وهو نائم
نعم
لا يدري أنها لا تقع.
نعم
لكن هل هذا يسمى كلاما عند النحويين؟ تقول لا.
نعم
لا يسمى كلاما. ليه لا يسمى كلاما؟ تقول لأنه فقد شرط بالوضع.
نعم
الوضع هنا لابد أن يقصده قائله.
نعم
لكن هو مستيقظ.
نعم
فائق وقال كلمة خلاص.
نعم
واضح كده الكلام؟
واضح الكلام.
طيب ما هو الكلام؟
الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع.
طيب الكلام بالفتح أم بالكسر أم بالضم؟
الكلام بالفتح.
الكلام بالفتح.
نعم
طيب لو قلنا الكلام معناها
جرح يؤلم.
جرح يؤلم.
نعم
طب وقلنا الكلام؟
الكلام أرض تسكن.
أرض تسكن.
نعم
يبقى قصدنا بالفتح.
نعم
طيب لماذا أصلا النحويون يبدأون بتعريف الكلام أو الكلمة؟ تقول
نعم
لأن النحو سيتعلق بالإيه؟
نعم
سيتعلق بالكلام.
نعم
أو بالإيه؟ بالكلمة.
بالكلام. نعم
صح كده؟
نعم جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ انتهى الوقت كلام سريعا معك.
الله يبارك.
بإذن الله نبدأ في الحلقة القادمة تكملة هذه الكتب المباركة. في نهاية هذه الحلقة أتقدم بخالص الشكر لشيخنا المبارك فضيلة الشيخ على سعيد حفظه الله وليكم أيضا أعزائي المشاهدين والمشاهدات. أستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في الخميس المقبل على خير. فأعدوا العدة وجهزوا الكتب واكتبوا وراء الشيخ كي نستفيد جميعا. والله أسأل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وأن يجعل ما نقوله وما نسمعه في موازين الحسنات إنه ولي ذلك والقادر عليه. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.